الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل صلاة وأتم تسليم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. أي واذكر أيها الرسول إذ أخذ الله العهد الموثق على الذين آتاهم الله الكتاب من اليهود والنصارى، فلليهود التوراة وللنصارى الإنجيل ليعملوا بهما ويبينوا للناس ما فيهما ولا يكتموا ذلك ولا يخفوه، فتركوا العهد ولم يلتزموا به وأخذوا ثمنا بخسا مقابل كتمانهم الحق وتحريفهم الكتاب، فبئس الشراء يشترون في تضييعهم الميثاق وتبديلهم الكتاب.
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أخذ الله عز وجل العهد على أهل الكتاب لأن الله عز وجل أكرمهم بما أنزل عليه من الوحي، فمن استجاب لهذا الوحي وعمل بما فيه نجا، وإلا كان ما نزل حجة عليه. وكان فيما أخذ الله عز وجل عليهم أن يبينوا الحق وأن لا يكتموه، وكان من الحق الذي لا شك أنه وصلهم وكتموه ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم ووصفه، إلا من أكرمه الله تعالى منهم بلزوم هذا العهد كعبد الله بن سلام رضي الله عنه وأمثاله ممن قالوا الحق وجهروا به. وهذه الآية أيضا تشمل أهل العلم، فإن الواجب عليهم أن يبينوا الحق للناس وأن لا يكتموه، وذلك أن بيان الحق وتبيينه وتوضيحه هو المهمة الكبرى لأهل العلم، وأمر السلطة والإلزام ليس إليهم. ومن هنا قال من قال من أهل العلم إن قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم يشمل أهل العلم ويشمل الحكام معا، لأن لأهل العلم ولاية من جهة أنهم يبينون الحق الذي علمهم الله عز وجل، وليس لهم أن يكتموا، فيظهرون الحق ويبينونه بالأسلوب المناسب السليم الذي تبرأ به ذمتهم، ويلاحظون في ذلك وجه الله عز وجل وقصد إظهار الحق وعدم قصد أي شيء آخر سوى ذلك. وإلا فقد يأتي من يقول إنه يبين الحق ولا يكون قصده بيان الحق، إنما المراد أن يبين الحق وأن يظهر ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. فأهل الكتاب نبذوا هذا الذي أخذ عليهم من الميثاق وأبوا أن يظهروا الحق إلا القلة القليلة كما قلنا، واشتروا بدلا من ذلك الثمن البخس مقابل كتمانهم الحق فبئس ما يشترون. نعم.
السلام عليكم. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. أي ولا تظنن الذين يفرحون بما أتوا من أفعال قبيحة كاليهود والمنافقين وغيرهم ويحبون أن يثني عليهم الناس بما لم يفعلوا، فلا تظننهم ناجين من عذاب الله في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب موجع. وفي الآية وعيد شديد لكل آت لفعل السوء معجب به ولكل مفتخر بما لم يعمل ليثني عليه الناس ويحمدوه.
الموفق المؤمن إذا استعمله الله عز وجل فإنه يفرح بما أكرمه الله عز وجل به مع خضوع وذلة لله عز وجل ورجاء قبول، كما قال الله عز وجل والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فكيف بحال من يأتي بالقبيح من العمل ومع ذلك هذا القبيح من العمل هو فرح به، فهو فرح بقبيح عمله ولم يفرح بعمل صالح عمله، يعني عكس أولئك تماما. ومع ذلك هذا الفريق الخبيث يحب أن يحمد وأن يثني عليه الناس بالشيء الذي لم يفعله، وأن يتشبع بما لم يؤتى. قال عز وجل: فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. هؤلاء الصنف لهم عذاب عند الله عز وجل شديد، وفيه دلالة على أن الإنسان إذا أتى بفعل السوء وأعجب به وتفاخر به فإنه بمكان مهين جدا، وأسوأ بكثير من الذي عمل السوء وهو منكسر القلب وهو مقر لله تعالى بقبيح ذنبه خائف من ربه. الفرق كبير، وهذا فيه دلالة على أن هؤلاء المجاهرين بأقوال السوء القبيحة وبمذاهب السوء من هؤلاء المفتونين بمذاهب شرق أو غرب وبلاء وفتن ودعوات ضالة، أن هؤلاء نسأل الله العافية بالمكانة السيئة جدا عند الله، فإنهم لم يقتصروا على القبيح الذي أتوه، بل هم فرحون به معجبون به، كما تلاحظ فيهم أنهم في غاية من الفخر وفي غاية من الإعجاب بما هم عليه من الضلال والسوء، والشيء الذي إذا انتشر في الأمة ضلل شيبها وشبابها وأفسد أخلاق رجالها ونسائها، فهم فرحون معجبون. وهذا من مسخ قلبه وأزال الله تعالى عنه النور يكون بهذه المثابة، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. في الآية أيضا دلالة على أن هؤلاء الذين يفتخرون بما لم يفعلوا لأجل أن ينالوا عند الناس محمدة فإنهم أيضا متوعدون، لأن الذي يفخر كحال بعض الناس يتفاخر بأن عنده كذا وكذا وأنه يستطيع كذا وكذا هو غير صادق، إنما يريد أن يحمده الناس. والآية في أصلها لا شك أنها في أهل الكتاب، كما بيّن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، لكن من عمل هذا العمل القبيح فإنه لا شك أنه مذموم، لهذا قال صلى الله عليه وسلم: من تشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور. الذي يتشبع بما لم يعطه ويظهر للناس أن عنده كذا وكذا، وهذا يخشى على طالب العلم منه أيضا بأن يظهر أنه عنده كذا وكذا من الأعمال وأن من العلوم وأن عنده، هذا لا ينبغي لطالب العلم أصلا لو كان عنده، فكيف إذا لم يكن عنده وادعى هذه الدعاوى؟ فينبغي أن تحذر مثل هذه الأمور وتعلم بها أن هذه في أصول أخلاق ما ذمها الله عز وجل على أهل الكتاب، فهي قبيحة في نفسها، ثم كون أهل الكفر هم الذين يعملونها هذا يزيدها قبحا إلى قبحها.
نعم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير، أي ولله وحده ملك السماوات والأرض وما فيهما والله على كل شيء قدير.
هذه الآية في أخريات هذه السورة قبل الآيات العشر الآتية ختم الله عز وجل بها قبل الآيات الآتية سورة آل عمران، وختم الله تعالى في أواخر سورة البقرة بقوله تعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض. فالسورتان العظيمتان هاتان ذكر في أواخرهما ملك الله عز وجل لما في السماوات وما في الأرض، في البقرة لله ما في السماوات وما في الأرض، وفي آل عمران لله ملك السماوات والأرض، لأن ما في السماوات وما في الأرض من هذه المخلوقات مملوكة لله عز وجل، وهو عليها وعلى كل شيء قدير سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن عليك. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، أي إن في خلق السماوات والأرض على غير مثال سابق، وفي تعاقب الليل والنهار واختلافهما طولا وقصرا لدلائل وبراهين عظيمة على وحدانية الله لأصحاب العقول السليمة.
يقول عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار. في هذه الآية ذكر الله تعالى خلق السماوات والأرض، وفي سورة واختلاف الليل والنهار، وفي سورة البقرة سرد أيضا جملة من الآيات: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس الآية. هذه كلها توجب للعبد أن يتفكر، حتى قال عز وجل: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. فهذه المخلوقات فيها أبلغ ما يستدعي التفكر والتذكر، ولذا جاء في هذه الآيات وعيد من قرأها ولم يتفكر. إن في خلق السماوات والأرض بما في السماء من العلو وبما فيها من الكواكب وبما في الأرض من السفول وما عليها من المخلوقات واختلاف الليل والنهار. هذا الليل يقبل ويبقى مدته، ثم يعقبه النهار ويبقى مدته، يتبعه حثيثا بإذن الله عز وجل، وتنتشر الناس والمخلوقات في النهار لمصالحها وتأوي في الليل لراحتها، عبرة وآية لمن يعتبر. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. هي فيها آيات، لكن كما ذكر الله عز وجل في مواضع كثيرة أن هذه الآيات إنما ينتفع بها من أكرمهم الله تعالى بالإيمان وبالعقول السليمة، وإلا فقد قال عز وجل قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فالذي ليس عنده إيمان وليس عنده تدبر وتفكر لا ينتفع الانتفاع الذي ينبغي بهذه الآيات، أما الذي لا إيمان عنده فإنه لا ينتفع نهائيا. وأما الذي يكون عنده إيمان لكن تغلب عليه الغفلة وعدم التفكر لا ينتفع بها الانتفاع السليم. ولهذا جاء في الحديث أنه ما استقلت الشمس إلا سبح الله عز وجل كل شيء إلا الشياطين وأغبياء بني آدم. الشياطين وأغبياء بني آدم، هؤلاء هم الذين يكونون في غفلة. يعني الغبي يطلق على من كان فيه غفلة، لأن في استقلال الشمس وارتفاعها وفي مجيء الليل والنهار وهذه الآيات فيها عبرة وتدبر وتفكر. ولهذا المؤمن الموفق إذا أقبل الليل علم أن ثمة أذكارا، وإذا أقبل النهار علم أن ثمة أذكارا، فيذكر رب العالمين الذي يأتي بهذا الليل ويأتي بهذا النهار، ويكون ذلك من مواضع تدبره. ولهذا هذه الأذكار فيها فائدة كبيرة للمؤمن، تربطه بكون بمجيء الليل والنهار، وهي من نعمة الله عز وجل على العبد ليذكر الله تعالى طرفي النهار ولا يكونن من الغافلين. وشأن إقبال الليل وإقبال النهار شأنها شأن كبير في كتاب الله، فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، قبل طلوع الشمس وقبل غروب الشمس، هذه مواضع للذكر ولأولي الألباب. ولهذا ذكر الله عز وجل في مواطن كثيرة أن هذه الآيات إنما ينتفع بها كما هنا لآيات لأولي الألباب. هي آيات علامات على عظمة من خلقها، لكن لا يعيها ولا ينتفع بها إلا أولو الألباب وهم أهل العقول السليمة. نعم.
صنعني. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار.
واصل.
ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار.
واصل.
ربنا إن
إلى لا يغرنك. واصل. نعم. واصل. إلى لا يغرنك.
إلى يا شيخ.
إلى لا يغرنك.
ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. أي الذين يذكرون الله في جميع أحوالهم قياما وقعودا وعلى جنوبهم وهم يتدبرون في خلق السماوات والأرض قائلين يا ربنا ما أوجدت هذا الخلق عبثا فأنت منزه عن ذلك فاصرف عنا عذاب النار. يا ربنا نجنا من النار، فإنك يا الله من تدخله النار بذنوبه فقد فضحته وأهنته، وما للمذنبين الظالمين لأنفسهم من أحد يدفع عنهم عقاب الله يوم القيامة. يا ربنا إننا سمعنا مناديا، هو نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ينادي الناس للتصديق بك والإقرار بوحدانيتك والعمل بشرعك، فأجبنا دعوته وصدقنا رسالته، فاغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا والحقنا بالصالحين. يا ربنا أعطنا ما وعدتنا على ألسنة رسلك من نصر وتمكين وتوفيق وهداية، ولا تفضحنا بذنوبنا يوم القيامة، فإنك كريم لا تخلف وعدا وعدت به عبادك. فأجاب الله دعاءهم بأنه لا يضيع جهد من عمل منهم عملا صالحا ذكرا كان أو أنثى، وهم في أخوة الدين وقبول الأعمال والجزاء عليها سواء. فالذين هاجروا رغبة في رضا الله تعالى وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في طاعة ربهم وعبادتهم إياه وقاتلوا وقتلوا في سبيل الله لإعلاء كلمته، ليسترن الله عليهم ما ارتكبوه من المعاصي كما سترها عليهم في الدنيا، فلا يحاسبهم عليها، وليدخلنهم جنات تجري من تحت قصورها وأشجارها الأنهار جزاء من عند الله، والله عنده حسن الثواب.
ذكر الله عز وجل صفات هؤلاء المؤمنين على هذا الحال في قلوبهم وفي ألسنتهم وفي أعمالهم. فأول ما ذكر الله عنهم أنهم على دوام لذكره في ذكره سبحانه، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، وبه تعرف فائدة هذه الأذكار، فإن الأذكار مهم أن يلاحظها المؤمن، وذلك أنك إذا لزمت هذه الأذكار صرت ذاكرا لله في هذه الأحوال. الذين يذكرون الله قياما، بأن يذكر الله تعالى وهو قائم على سائر أحوال القيام، ويشمل هذا جميع أحوال قيام المؤمن، وقعودا وهو قاعد أيضا، إذا جلس فإنه يكون ذاكرا لله عز وجل، وهكذا على جنوبهم إذا أراد أن يضطجع وينام فإنه يذكر الله عز وجل، ومع هذا الذكر باللسان فإن قلبه حي، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض كما قال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات، فلما كانت فيها الآيات صارت موضع التفكر. فهؤلاء المؤمنون يتفكرون في خلق السماوات والأرض، وبذلك نطقت ألسنتهم بالذكر وتفكرت قلوبهم أيضا، لهذا قالوا قولة الحق: ربنا ما خلقت هذا باطلا. أن هذا الأمر العظيم في خلق السماوات والأرض وإيجادها على هذا الحال الذي يراه كل ذي لب أنه ما خلقه الله تعالى عبثا وباطلا. ثم قال: سبحانك تنزيه، كما تقول: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، أي أنزه ربي الأعلى، فننزه الله تعالى عما لا يليق به، فقنا عذاب النار. دعوا الله عز وجل أن يقيهم من عذاب النار، ثم قالوا: ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته. وذلك أن أعظم الخزي وأشده وأنكاه أن يدخل العبد وأن يحل به نقمة الله، ولهذا جاء في بعض الروايات أن العبد يصاب من الخزي بين يدي الله عز وجل بحال هو أشد عليه عياذا بالله من دخوله النار ومكابدته لأغلالها من شدة ما فرط في حق جبار السماوات والأرض. فخزي من دخل النار هو أشد الخزي، نسأل الله العافية والسلامة، لهم في الدنيا خزي، وهو خزي أيضا في الدنيا مصحوب بخزي في الآخرة، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب النار، فلهم الخزي في الدارين ولهم العذاب، نسأل الله العافية، في الدارين. وما للظالمين من أنصار، ومن ينصر من رب العالمين؟ لا يجير من الله عز وجل أحد. ربنا إننا سمعنا مناديا، وهو محمد صلى الله عليه وسلم، ينادي للإيمان، يدعو إلى الله عز وجل، يدعو المؤمنين إلى ربهم أن آمنوا بربكم فآمنا، يعني استجبنا لك يا رب العالمين، بأن استجبنا لنبيك صلى الله عليه وسلم. بعدها قالوا: ربنا فاغفر لنا، بالفاء هكذا. الفاء هنا فيها ترتيب الدعاء بالمغفرة على ما تقدم. ربنا إننا سمعنا منادي ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم، ما الذي حصل منهم؟ أن آمنوا، فآمنا، ربنا فاغفر لنا، هذا دعاء وتوسل بالعمل الصالح. هذه من الآيات الدالة على مشروعية التوسل بالعمل الصالح، لأنه يقول ربنا إننا سمعنا لأنهم يقولون ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم، فكثير من الناس رد على هذا النبي الكريم دعوته ولم يقبل، أما هم فإنهم آمنوا، قالوا فآمنا، وهذا عمل منهم. ما الذي رتبوا عليه؟ رتبوا عليه الدعاء ربنا فاغفر لنا، أي أنهم سألوا الله بإيمانهم أن يغفر لهم. وهذا من الأدلة على جواز، على مشروعية سؤال الله بالعمل الصالح، كأن يقول العبد اللهم بلزومي لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم فاغفر لي ذنبي. أما سؤال الله بعمل الغير فلا شك أنه غير مشروع، كأن يسأل بعمل النبي صلى الله عليه وسلم أو بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا لا وجه له، وإنما يسأل العبد بعمله هو. ودل على هذا أيضا خبر الثلاثة الذين آواهم الغار المبيت إلى غار، ثم انطبقت صخرة فسدت عليهم فم الغار، فسألوا الله بصالح أعمالهم، سأل الأول والثاني والثالث، كلهم سألوا بعمل يتعلق بهم هم. الأول سأل ببره لوالديه، والثاني سأل بعفته عن الزنا بعد القدرة عليه، والثالث سأل بإيفائه العامل حقه بعد أن وفره له ونماه ثم أعطاه إياه كاملا، وهذه كلها أعمال لهم. فهذا من الأشياء الدالة على هذا من الأدلة الدالة على مشروعية الدعاء لصالح العمل، كأن يقول الإنسان اللهم بحبي لنبيك صلى الله عليه وسلم فاغفر لي. نعم مشروع هذا، لأن حبك لنبيك صلى الله عليه وسلم عمل صالح قمت به. أما أن تقول بجاه نبيك صلى الله عليه وسلم فاغفر لي، هذا لا وجه له، غير مشروع، لأن جاه النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو له صلى الله عليه وسلم، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يوجه إلى هذا، وما كان الصحابة يسألون ربهم بمثل هذا. فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، لأن الله إذا كفر عن العبد سيئاته وغفر له ذنوبه نجا، وذلك أن من يقيه الله تعالى شر هذه الذنوب فإنه ينجو في الآخرة، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته. وتوفنا مع الأبرار، وهم الذين جاء في تفسيرهم أنهم الذين بروا الأبناء وبروا الآباء معا. وقال الحسن رحمه الله في الأبرار، قال هم الذين لا يؤذون الذر، الذر هو النمل الصغير، لأن الأبرار لا شر يوصلونه إلى الناس، بل هم الناس منهم في خير، إن كانوا جيرانا أو أقارب، أو كان حتى لو كان من المخلوقات البهيمة، فإنهم لا يؤذونهم، تجد البر لا يؤذي، وإنما يستعمل القوة في موضعها، كأن يجاهد في سبيل الله عز وجل، أو يأمر بمعروف وينهى عن منكر، ويقتضي ذلك شيئا من القوة، نعم هذا في موضعه. أما أن يكونوا أذية فمعاذ الله، البر هو من اسمه ويعرف أنه على كل من حوله لا شر فيه، إلا على ما ذكر من التفصيل السابق. أما أن يكون صاحب الديانة مستوحشا منه، يخاف منه، يتوقع منه الشر في كل لحظة، لا والله، هذه ليست صفات الأبرار، هذه صفات الأشرار وليست صفات الأبرار. ما علم أهل الدين منذ بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم إلا وهم يرجى خيرهم ويؤمن شرهم. أما أن يكون صاحب الدين يتوقع منه الغدر والختل والسوء والإضرار، ويعرف عنه عقوق الوالدين وقطيعة الرحم، لا والله، ما هذا ببر. وإن تزيى بزي المؤمنين والصالحين وأظهر هذا، فهذا ليس من أهل الإيمان ولا من أهل الصلاح، ليس من أهل الصلاح ولا من أهل البر، وإن أظهر ما أظهر. فالأبرار مما وصفوا به أنهم لا يؤذون الذر، وهي النمل الصغير، يعني أنه لا يتعمد أن يطأه بقدمه، وهو نمل لا يساوي شيئا، لكنه يحسب حسابا أنه عبد لله في أرض الله، مؤتمر بأمر الله عز وجل، فحتى النمل الصغار هذه لا يطأه إذا لم تؤذه، لأنه متقي لله. فإذا كان هذا حاله مع هذه الحشرات، فما بالك بحاله مع والديه ومع ذوي رحمه ومع جيرانه ومع من حوله من المؤمنين، هو أبعد ما يكون عن الإضرار بهم. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، أن الرسل وعدت أهل الإيمان بالظفر والنصر في الدنيا والآخرة. قال تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فهم يسألون الله عز وجل ما وعدهم من صلاح دينهم ودنياهم وأخراهم، إذ هم موعودون بذلك، والله تعالى هو وليهم، وإذا تولاهم سبحانه وتعالى فإنه يصلح لهم شأنهم في دينهم ودنياهم وأخراهم. ولا تخزنا يوم القيامة، سألوا الله ألا يخزيهم كما أخزى من أدخل النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، لأن الخزي في ذلك اليوم هو الخزي العظيم، أسأل الله العافية والسلام. ما قال إنك لا تخلف الميعاد، لأن الله تبارك وتعالى إذا وعد فإنه عز اسمه لا يخلف، لأن الإنسان يخلف لأمور منها العجز، قد يعجز الإنسان يريد الوفاء فيعجز، والله تعالى منزه عن ذلك. ومنها أنه قد يخلف الإنسان متعمدا لأنه ذو خلق سيء، ولهذا ذكرت هذه في صفات المنافقين. أما الله سبحانه وتعالى فإنه إذا وعد فإنه يفي سبحانه وبحمده، لأنه عز اسمه على كل شيء قدير لا يمنعه مانع، ولأنه تبارك وتعالى على أكمل وأعظم ما يكون من الوصف. فأجاب الله عز وجل دعاءهم على هذا النحو، أنه لا يضيع عمل عامل منهم أيا كان هذا العامل، سواء كان ذكرا أو أنثى. ثم بين أنهم أولياء بعض، كما قال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، قال بعضكم من بعض، فهم إخوة جمعهم الإيمان أيا كان لونهم أو لسانهم أو موضعهم في الأرض، هم إخوة متحابون في الله عز وجل اجتمعوا على الإيمان. ثم قال سبحانه فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا ثم قيد في سبيلي، لأن الإنسان قد يخرج من بلده وقد يؤذى لكن في غير سبيل الله عز وجل، فإنه لا يشمله هذا، وإنما الكلام على من هاجر لله عز وجل وأخرج من دياره لاستمساكه بدين الله وأوذي في سبيل الله. أما إذا أوذي بحق ثم خرج فإنه جمع الشر كله، إذ عمل الباطل والسوء ثم عوقب العقوبة الشرعية، فإذا خرج على هذا النحو فليس من هؤلاء، وإنما المقصود من أوذوا في سبيل الله، كما قال عز وجل وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. فإنما آذوهم لأجل إيمانهم، فإذا أوذي الإنسان وأخرج من بلده وهاجر لأجل الله عز وجل وجاهد في سبيل الله فقاتل وقتل، فقد بلغ منزلة عند الله عز وجل عظيمة بأن تكفر عنه سيئاته وأن يدخله الله عز وجل جنات تجري من تحتها الأنهار، هذا الذي صار له ثوابا من عند الله عز وجل، والله عنده حسن الثواب. بارك الله فيك.
عليكم السلام.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى كتاب الصوم باب صوم يوم الفطر. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى ابن أزهر قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم. قال أبو عبد الله قال ابن عيينة من قال مولى ابن أزهر فقد أصاب، ومن قال مولى عبد الرحمن بن عوف فقد أصاب. حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا وهيب عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر والنحر وعن الصماء وأن يحتبي الرجل في الثوب الواحد وعن صلاة بعد الصبح والعصر.
هذا الباب في حكم صوم يوم النحر يوم الفطر، وهو اليوم الأول من شوال بعد رمضان. أجمع أهل العلم على حرمة صوم يومي العيد، يوم الفطر ويوم الأضحى، وذلك أن الله تبارك وتعالى جعل هذين اليومين يومي عيد للمسلمين، فليس للمسلمين عيدان إلا هذين اليومين، فلا يحل لأحد أن يصوم في يوم عيد للمسلمين، بل يلزمه لو صام وكان يجهل يلزمه أن يفطر، وليس له أن يصوم بتاتا. قال عمر رضي الله عنه بعد أن خطب العيد: هذان يومان، يعني يوم الفطر ويوم عيد الأضحى، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم. إذا صام يوم العيد ما تميز رمضان عن غيره، ومعلوم أن رمضان ينهى عن تقدمه بصوم إلا من كان له عادة كما تقدم، وكذلك إذا تم فإنه ينهى، والنهي فيه أوضح وأشد، عن صوم يوم العيد. هذا مناكسة، مناكفة ومعاندة لأهل الإسلام، أن يفطر أهل الإسلام ويصوم هذا الشخص، يصوم في يوم عيدهم. لا شك أن هذا لا يحل وأنه منكر عظيم، وإذا كان يجهل فإنه يقال له أفطر، يلزمك أن تفطر، وبذلك يعلم أنه لا بد من فطر هذا اليوم، وأن يوجد فاصل بين هذا الشهر العظيم وهو شهر رمضان الذي أوجب الله صومه بين أي يوم بعده. إذا أراد وأفطر فإنه يصوم بدءا من الثاني من شوال. واليوم الآخر تأكلون فيه من نسوككم، يوم عيد الأضحى. عيد الأضحى لو أن الناس يصومون فيه ماذا يفعل بهذه الأضاحي؟ هذه الأضاحي كما قال عليه الصلاة والسلام: في أيامنا أيام منا أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، فتؤكل ويظهر هذا ويجهر به ويستعلن به. أما قوله إن مولى ابن أزهر، من قال مولى ابن أزهر فقد أصاب، ومن قال مولى عبد الرحمن بن عوف فقد أصاب، يقصد أن الولاية أنه كان مولى لهذا ومولى لهذا، أو أنه كان مولى لعبد الرحمن في آخر الأمر في أول الأمر ثم لزم الثاني ملازمة شديدة لأخذ العلم عنه فصار يطلق عليه مولى، أو نحو ذلك من الأسباب. حديث بعد حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم الفطر والنحر وعن الصماء وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد. الصماء كما ذكر ابن رجب رحمه الله أن يشتمل بثوب واحد ليس عليه غيره، يعني ليس لا يكون عليه أي ثياب داخلية، وإنما يأخذ ثوبا يلفه على نفسه لفا، إذا تحرك ماذا يحدث؟ تتبين عورته، لأن إذا أراد أن يرفع الثوب من أحد جانبيه فيضعه مثلا على منكبيه فإنه يبدو فرجه، لأن الفرج ليس عليه شيء من السراويل. فمثل هذه الطريقة في اللبس لا تحل ولا تصلح، وهكذا لما فيها من تعريض الإنسان. وقال بعضهم إنه إذا فعلها على هذا النحو فإنه لو دهمه شيء يحتاج إلى أن يقوم بشكل مستعجل أو نحو فإنه لا يستطيع، لأنه كالذي ربط نفسه. والأول أوضح هو الذي نص عليه الفقهاء، لكن لا يمنع أن يكون هذا أيضا معللا، لأنه إذا عمل هذا بنفسه فإنه يعسر عليه أن يقوم القيام الذي يقومه لو لم يفعل هذه اللبسة. وأن يحتبي الرجل في الثوب الواحد، يقول الشيخ عبد العزيز رحمه الله: الاحتباء لمن عليه سراويل لا بأس، يعني إذا احتبى الحبوة ثوب يلفه الواحد منهم على من خلف ظهره ثم يأتي به من عند ساقه فيكون كأنه متكئ، يكون بمنزلة اتكاءه على السارية، لأنه حين فعل هذا بالثوب يكون متكئا. هذا قد يؤدي أيضا إلى انكشاف عورته، لكن إذا كان عليه ثياب داخلية تستر فإن هذه الحبوة لا بأس بها، إذا تحفظ وانتبه لعورته حتى لا تخرج لا بأس بذلك. نعم. ثم قال: وعن صلاة بعد الصبح والعصر، لأن هذين الوقتين من أوقات النهي، فإنه لا يحل أن يصلي بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، وبعد العصر لا يحل له أن يصلي حتى تغرب الشمس. واختلف أهل العلم في أمر ذوات الأسباب، كما لو دخل مسجدا أو يعني جاء شيء مما يقتضي فعل السبب، فمنهم من يقول إن النهي مطلق، ومنهم من يقول إن ذوات الأسباب تستثنى من ذلك. نعم.
باب صوم يوم النحر. حدثنا إبراهيم ابن موسى قال أخبرنا هشام عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار عن عطاء ابن ميناء قال سمعته يحدث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: ينهى عن صيامين وبيعتين، الفطر والنحر والملامسة والمنابذة.
نعم.
حدثنا محمد ابن المثنى قال حدثنا معاذ قال أخبرنا ابن عون عن زياد ابن جبير قال جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فقال رجل نذر أن يصوم يوما قال أظنه قال الاثنين فوافق ذلك يوم عيد فقال ابن عمر أمر الله بوفاء النذر ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم هذا اليوم. حدثنا حجاج ابن منهال قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الملك ابن عمير قال سمعت قزعة قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وكان غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة قال سمعت 4 من النبي صلى الله عليه وسلم فأعجبني قال لا تسافر المرأة مسيرة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم ولا صوم في يومين الفطر والأضحى ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب ولا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد مسجد الحرام ومسجد الأقصى ومسجدي هذا.
ذكر ما يتعلق بصوم يوم النحر وهو يوم 10 من ذي الحجة الذي تنحر فيه الضحايا وينحر فيه الهدي، تقدم الكلام فيه. من طريقة البخاري رحمه الله تعالى أنه ينوع في الأبواب تأكيدا على المسألة وتوضيحا لطالب العلم وإتيانا بأسانيد أخرى أو بألفاظ أخرى للأحاديث. الحديث الذي أورده حديث أبي هريرة أن النبي أنه ينهى عن صيامين وبيعتين، ينهى أي من قبل الشرع عن صيامين وبيعتين الفطر والنحر، وتقدم الكلام فيهما، والملامسة والمنابذة يعني في البيع، أن يقول أي ثوب يضع ثياب، يقول أي ثوب تلمسه فهو عليك ب100 ريال مثلا، فقد يلمس بيده ثوبا رخيصا جدا لا يساوي 40 ريالا، وقد يلمس ثوبا غاليا ونفيسا يساوي 200 ريال، فهذا لا يجوز لما فيه من الغرر. وهكذا المنابذة، يقول أي ثوب نبذته إليك، يقول عندي مجموعة ثياب، الثوب الذي أنبذه هكذا إليك يكون عليك بكذا، قد ينبذ ثوبا رخيصا وتكون القيمة المحددة غالية أو العكس. وسواء كان الذي يمارس هذه العملية، عملية الملامسة أو المنابذة، البائع أو المشتري أو طرف ثالث غيرهما، يقول أي ثوب نبذه إليك فلان أو أي ثوب نبذته مسسته، كل هذه الصور لا تصح، لا بد أن يكون البيع واضحا وأن يكون بعيدا عن الغرر. الحديث الذي بعده أن رجلا سأل ابن عمر أنه نذر أن يصوم يوما وهو يوم الاثنين، وفي بعض الروايات أنه يوم الأربعاء، والأمر في هذا سهل، المهم أنه نذر أن يصوم يوما يعني طوال السنة، قال لله علي أن أصوم يوم الاثنين، وافق يوم الاثنين وافق يوم عيد، فصار عنده نذر يلزمه الوفاء به، وصار عنده نهي عن صوم ذلك اليوم، ماذا يفعل؟ قال ابن عمر رضي الله عنهما أمر الله بوفاء النذر، النذر الذي ألزمت به نفسك يلزمك الوفاء به. وعارض هذا أمر آخر، هو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم هذا اليوم وهو يوم العيد. اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في مثل هذه الصورة، لا من جهة الصوم، لأن الصوم كما تقدم بالإجماع لا يصلح لا على من عليه كفارة ولا من أراد أن يتقرب به ولا من عليه قضاء ولا من عليه نذر، لا يصلح أن يصوم يوم العيد. لكن هل ينعقد النذر على في هذا اليوم أو لا؟ من أهل الجمهور على أنه لا ينعقد أصلا، لأن صيام هذا اليوم من حيث الشرع لا يصلح. أبو حنيفة رحمه الله يقول ينعقد وليس له أن يصوم، لكن ما نتيجة الخلاف؟ أنه يلزمه القضاء. يعني لو أن الإنسان قال لله علي أن يصوم يوم العيد، قال ما يجوز أن تصوم يوم العيد، أن تصوم يوم العيد. الجمهور يقول لا ينعقد أصلا، لأن صيام يوم العيد لا يحل. أبو حنيفة يقول إنه ينعقد لأنه أوجب على نفسه صوما، لكن هل يصوم؟ يقول لا ما يصوم، لأنه يحرم أن يصوم العيد. ماذا يفعل؟ يصوم يوما بدلا من يوم العيد. وقول الجمهور هو الأوضح، لأن وقوع الصوم في يوم العيد من حيث الشرع لا يحل ولا يجوز، فنذر أن يصوم هذا اليوم لا ينعقد أصلا شرعا. فبذلك يعلم أن من نذر أن يصوم مثل على هذا الوجه، أو ذكروا صورة أخرى قال لله علي أن أصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان، قد يكون هذا غائبا، فقال لله علي أن أصوم هذا اليوم، ما يدري متى يأتي. الذي حصل أنه صام، أنه حضر ووصل يوم العيد، فهل يقال صوم يوم العيد؟ ما يجوز أن يصوم يوم العيد. وإذا قال إني نذرت، وإن نذرت، لأن نذرك هذا وافق يوم عيد، ويوم العيد لا يحل أن يصام، لا قضاء ولا كفارة ولا تطوعا ولا على أي سبيل. هذا وجه الكلام. لكن كأن ابن عمر رضي الله عنهما أراد التورع، لأن الدليلين في يعني تعارضا في مثل هذا. لكن الأمر كما ذكرنا إن شاء الله تعالى أنه، وابن عمر ليس مراد ابن عمر أنه يقول صم يوم العيد، لا، إنما الكلام على كون هذه الصورة فيها غرابة وتنازعها أمران، الأمر الأول فيه إيجاب الصوم والأمر الثاني فيه النهي عن الصوم. أبو سعيد رضي الله عنه وأرضاه سمع أربعة من النبي صلى الله عليه وسلم يقول فأعجبنني، فأراد أن يبلغها الأمة. الأمر الأول لا تسافر المرأة مسيرة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم، فلا يحل أن تسافر المرأة إلا ومعها زوج أو معها أحد من محارمها، بحيث يدفع عنها في سفر هذا، لأن المرأة ضعيفة في أصل أمرها، فكيف إذا كانت في حال سفر يطمع فيها أهل الرياب والفساد، فلهذا لا يحل أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. والتساهل الناس في هذا خطير جدا على النساء، التساهل بأن تسافر النساء على هذا النحو الحاصل الآن بدون محرم بدون زوج، لا شك أنه خطر كبير. وأهل الخبث والفجور والفساد قد يرقبون هذه المرأة، وقد يعلمون أنها تسافر، فيتحينون حتى تكون في موضع نائٍ وبعيد، فيعرضها ذلك بلا شك إلى أهل الفجور وأهل الفساد. الشرع ما ينهى عن شيء إلا لما فيه من الشر، ولا يأمر بأمر إلا لما فيه من الخير، فالتزام ما جاء في أوامر الله عز وجل والانكفاف عما نهى الله عنه هو المتعين، والذي فيه صلاح دين الناس ودنياهم وأخراهم. ثم قال ولا صوم في يومين، تقدم الكلام عليه، ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب، تقدم الكلام عليه، ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجد الحرام ومسجد الأقصى ومسجدي هذا. لا يحل أن يشد الرحل إلى أي موطن من المواطن وبقعة من البقاع، على سبيل أن لهذه البقعة شيئا من الخصوصية، إلا هذه المواطن الثلاث، لأن الشرع خصها. ولهذا لو نذر قال لله علي أن أصلي في مسجد من المساجد، في الدمام، في أبها، في حائل، في غيره، قال هذا النذر على هذه الصفة الذي يلزم معها شد الرحل لا يوفى به، لأن الرحل إنما يشد إلى هذه المساجد الثلاثة، فأما ما سواها فلا يصلح. ولهذا من الخطأ أن يقال إني أسافر لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يصلح، لأن هذا نوع شد رحل، وإنما يقال نسافر للصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فالتعبير الصحيح هو أن يسافر لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا سافرت إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه صلى الله عليه وسلم وزر قبره. نعم. لكن أن تقول إني سأشد الرحل لزيارة القبر، الصحيح أن هذا لا يصح، وهو الذي عليه أهل العلم، وإنما فتن به من فتن من المتأخرين وأطالوا فيه الكلام وجعلوه حربا شعواء لعدم دليل، وإنما أمور نشأت في المتأخرين على خلاف ما عليه السلف، بل على خلاف ما عليه متقدم المذاهب، وصارت المسألة كأنها من مسائل الممايزة بين السنة والبدعة وبين الإيمان والكفر، بحيث يرون أن من قال إنه لا يشد الرحل إلى مسجد إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعوا مثل هذا أعظم القول فيه، وقالوا إنه يكره النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحقيقة أنه فعل الصبيان. هذا سائل العلم لا تعرض هذا العرض، مسائل العلم تعرض بحسب الأدلة، والحديث هنا صريح جدا، لأن شد الرحل إنما يكون إلى مساجد ثلاث فقط، لا يلتبس عليك الأمر في موضوع شد الرحل، فليس معنى النهي عن شد الرحل إلى هذه البقاع الثلاث أنه ينهى عن شد الرحل لزيارة قريب أو لتجارة أو لنحو ذلك، ما له هذا علاقة. المنهي أن تخص بقعة، أما الناس فمنذ خلقوا وهم يذهبون ويأتون في حاجاتها، فإذا كان لك والدان في موضع بينك وبينه 100 ميل 1000 ميل، هل يقال لا تذهب لوالديك لأن هذا شد رحل؟ من قال هذا؟ ما يقول هذا أحد. أنت لا تذهب إلى البلد الذي فيه والداك لأنك تعتقد أن لهذا البلد خصوصية، وإنما تذهب لزيارة والديك. ولهذا لو انتقل والداك إلى البلد الذي أنت فيه لما ذهبت إلى ذاك البلد، لأن قصدك أن تذهب إلى والديك. وهكذا على الصحيح، لو توفي لك قريب وسيصلى عليه مثلا في قريتك أو في واحدة من البلدان التي تحتاج إلى سفر، ما في هذا إشكال، أنت تسافر لتصلي عليه، ولا تسافر شدا للرحل إلى ذلك الموضع. ولهذا إذا صليت عليه رجعت إلى بلدك ولم يدر في خلدك أن تعود ثانية إلى هذا الموطن. أما هذه المساجد فتشد الرحال إليها دائما، تشد الرحل إلى المسجد الحرام، فإذا قيل لك لن تعود إلى المسجد الحرام تقول أعوذ بالله، عسى الله أن يعيدني، لما ما أعود إلى المسجد؟ إلا سأعود وأعود إن شاء الله ثانية. وهكذا المسجد النبوي بإذن الله تعالى، المسجد الأقصى يعده الله عز وجل لأمة محمد صلى الله عليه وسلم ويشد الرحل له. فالموضع الذي تذهب فيه لغرض ولحاجة مثل تجارة أو زيارة أو نحو ذلك، هذا لم تشد الرحل له بقصد البقعة، وإنما ذهبت لتتاجر، ذهبت لتزور مريضا، ذهبت لتصل رحما، هذا وضع آخر. إنما المنهي عنه أن تقول مثلا الدرعية التي كان فيها الشيخ محمد بن عبد الوهاب سأذهب لأصلي في الموضع الذي كان يصلي فيه، ما يجوز هذا، هذا معنى شد الرحل. لا الشيخ محمد ولا ابن تيمية ولا الإمام أحمد ولا فلان ولا فلان، ما يحل شد الرحل، شد الرحل لهذه البقاع الثلاث فقط. لكن لو أنك صرت مثلا كنت في الدرعية يوما وأتيت إلى المسجد الذي فيه الشيخ أو غير الشيخ وصليت فيه لا بأس، لكن تقول أن سأشد الرحل لأصلي في الموضع الذي صلى فيه فلان، لا شك أنه يؤدي إلى الغلو. نعم.
باب صيام أيام التشريق. قال أبو عبد الله قال لي محمد ابن المثنى حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي كانت عائشة رضي الله تعالى عنها تصوم أيام منى وكان أبوه يصومها. حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال حدثنا شعبة سمعت عبد الله ابن عيسى عن الزهري عن عروة عن عائشة وعن سالم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج إلى يوم عرفة، فإن لم يجد هديا ولم يصم صام أيام منا. وعن ابن شهاب عن عروة عن عائشة مثله، وتابعه إبراهيم ابن سعد عن ابن شهاب.
أيام التشريق سميت بأيام التشريق قالوا لأن اللحم يشرق فيها، وقيل لأن الهدي لا ينحر حتى تشرق الشمس أو صلاة العيد لا تكون إلا بعد شروق الشمس. أيام التشريق على الصحيح 3 أيام بعد عيد النحر. عيد النحر لا إشكال في حرمته كما تقدم في حرمة صومه. يبقى صيام أيام التشريق. أيام التشريق على الصحيح 3 أيام هي 11 و12 و13، ولهذا سميت بأيام وما سميت بيومي التشريق. من أهل العلم من يقول إنها 11 و12 فقط، لكن الصحيح إن شاء الله أنها 3 أيام، وهي 11 و12 و13، وهي مدة الحج. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه، يعني يتأخر إلى 13. ما حكم صومها؟ من أهل العلم من السلف من كان لا يرى حرمة صوم إلا يومي العيد فقط، أما أيام منى وهي أيام التشريق هذه فيرى أنه يجوز صومها، وإنما المنهي والذي عليه الإجماع كما تقدم عن النهي عن صوم يومي العيد فقط، يوم عيد الأضحى وعيد الفطر. القول الثاني أنه ينهى عن صيام أيام التشريق كما ينهى عن صوم يومي العيد، وهو الصحيح إن شاء الله عز وجل. جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال أيام منى وهي أيام 3، هذه أيام التشريق، أيام أكل وشرب وذكر لله. فكونها أيام أكل وشرب يقتضي أن تكون أيام فطر ولا تكون أيام صوم. ولأجل ذلك قال ابن عمر رضي الله عنهما لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. الذي لا يجد الهدي قال الله عز وجل فيه فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. فإذا لم يتيسر له أن يصوم قبل العيد ماذا يفعل؟ ليس أمامه إلا أن يصوم أيام التشريق فقط، لأنه لم يبق على أيام الحج التي قال الله 3 أيام حددها تعالى في الحج، لا يستطيع أن يصوم إلا 11 و12 و13، وهذا أيضا ما يؤكد أن 13 داخل في أيام التشريق وداخل في أيام الحج قطعا، هو قطعا داخل في أيام الحج. فمن لم يجد الهدي هذا استثني، كونه يستثنى على أي شيء يدل على أن غيره لا يصح أن يصوم. فأيام التشريق على الصحيح لا يحل أن تصام، وإنما يكون صومها لمن لم يجد الهدي فإنه يلزم بصيام 3 أيام. إذا صام 3 أيام قبل العيد فإنه لا يصوم أيام التشريق، لكن قد لا يتيسر له أن يصوم فيصوم أيام التشريق. فقوله لم يرخص في صوم في أيام التشريق يعني أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي يدل على أن ما سوى هذه الصورة فإنها على غير الترخيص، لا يرخص لأحد أن يصوم. ولهذا قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيام منى أيام أكل وشرب، هذا يقتضي أن لا تصام. السؤال من نذر صيام يوم العيد هل يكفر عن نذره؟ على التفصيل السابق، من قال إنه ينعقد يقول إنه يكفر، من قال لا ينعقد أصلا إنه أصلا أصل عقد النذر باطل لا يلزم منه كفارة. يقول هل يجوز سفر المرأة مع السائق الذي مع زوجته؟ لا، ما يجوز، ما يصلح، لأن هذه تزيل الخلوة ولا تأتي بالمحرمية. المحرم في السفر غير الخلوة في البلد. الخلوة في البلد لا يصح أن تركب المرأة مع سائق، لكن لو أن السائق أركب زوجته فصار في السيارة 3 أشخاص، السائق والمرأة وزوجة السائق، لا بأس لأنه داخل البلد، فزالت الخلوة، زالت الخلوة. لكن السفر لا يكون إلا مع محرم. فلو أن السائق هذا مثلا أتى بزوجته وثنتين من بناته وسافر بهذه المرأة لا يجوز، لأن السفر لا يكون إلا بمحرم. نعم.
باب صيام يوم عاشوراء.
اقرأ أحاديثه كلها
إن شاء الله. حدثنا أبو عاصم عن عمر ابن محمد عن سالم عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء إن شاء صام. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة ابن الزبير أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بصيام يوم عاشوراء، فلما فرض رمضان كان من شاء صام ومن شاء أفطر. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه في الجاهلية، فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان ترك يوم عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما يوم عاشوراء عام حج على المنبر يقول
يعني عام حج أي عام الذي حج فيه على المنبر، يعني سمعه وهو على المنبر يقول، نعم،
يقول: يا أهل المدينة، أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هذا يوم عاشوراء، ولم يكتب الله عليكم صيامه، وأنا صائم، فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر. حدثنا أبو معمر قال: حدثنا عبد الوارث عن أيوب عن عبد الله بن سعيد عن عبد الله ابن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء، فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى، قال: فأنا أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا أبو أسامة عن أبي عميس عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال: كان يوم عاشوراء تعده اليهود عيدا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فصوموه أنتم. حدثنا عبيد الله ابن موسى عن ابن عيينة عن عبيد الله ابن أبي يزيد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم يوم عاشوراء، وهذا الشهر يعني شهر رمضان. حدثنا المكي ابن إبراهيم قال: حدثنا يزيد ابن أبي عبيد عن سلمة ابن الأكوع رضي الله تعالى عنه قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم أن أذن في الناس أن من كان أكل فليصم بقية يومه، ومن لم يكن أكل فليصم، فإن اليوم يوم عاشوراء.
يوم عاشوراء هو هذا اليوم الذي نحن فيه اليوم، وهو العاشر من محرم، وهذا اليوم أكرم الله عز وجل أهل السنة فيه بلزوم هدي نبيهم صلوات الله وسلامه عليه. الهدي الثابت عنه عليه الصلاة والسلام في هذا اليوم هو صيامه، أما أهل الباطل وأهل الضلال فهم فيه على فريقين: فريق الأول من يجعله يوم نياحة ويوم حزن، وهم الرافضة، لأن الحسين بن علي رضي الله تعالى عنهما قتل في هذا اليوم. العجب كل العجب من الرافضة الذين يظهرون النوح والصياح على الحسين رضي الله عنه، وهم قاتلهم الله الذين كتبوا له وهو في المدينة في مكة، لأنه لما جاءت بيعة يزيد أباها الحسين واتجه في الليل إلى مكة، فانكب الناس على الحسين رضي الله عنه، ولما علم أهل العراق وهم أهل الشقاق والإشكالات الكثيرة كاتب الحسين قالوا إنا نبايعك لتكون علينا خليفة، فإن السنة عندنا قد أميتت، فاقدم لعل الله أن ينفع بك ونحو ذلك. حرص الصحابة والتابعون رضي الله عنهم على منع الحسين ما استطاعوا من الذهاب إلى أهل العراق، لعلمهم التام بكثرة خياناتهم وسوء سيرتهم مع أبيه علي رضي الله عنه وهو الخليفة الذي تمت له البيعة انتقل إلى الكوفة، ثم سوء سيرتهم مع أخيه الحسن بن علي رضي الله عنهما. وحاول الصحابة ما استطاعوا، حتى قال ابن عباس لولا أن يزري بي وبك الناس لنشبت يدي في رأسك حتى لا أجعلك تذهب، ونهاه ابن عمر وأبو سعيد وعدد من الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم، حذروه من خيانة أهل العراق. وقال أبو سعيد يا أبا عبد الله لقد سمعت أباك يقول كلاما حاصله أن من فاز بهم يعني أهل العراق فقد فاز بالسهم الأخيب، وذكره ما فعلوا مع أبيه لكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. اتجه الحسين رضي الله تعالى عنه اجتهادا منه إلى العراق. جاءه جيش عبيد الله بن زياد، وكان في الجيش نفس الخونة الذين كاتبوه، وسماهم الحسين رضي الله عنه بأسمائه، يا فلان يا فلان يا فلان، ألم تكتبوا لي أنه قد أخضر الجناب وتهيأ الأمر فاقدم؟ قالوا ما كتبنا لك، قال والله لقد كتبت. ثم إن الحسين رضي الله عنه خير الجيش بين ثلاث أمور: الأمر الأول أن يذهب إلى يزيد بن معاوية وهو الخليفة في الشام وهو ابن عم الحسين، يذهب إليه ويبايعه وتنتهي المسألة، أو أن يترك يرجع إلى المدينة لا إلى مكة، لأنه طلبت منه البيعة في المدينة فطلب أن ينظر وخرج من الليل، وإذا رجع إلى المدينة فسيبايع. الأمر الثالث أن يخلى بينه وبين ثغر من الثغور التي يقاتل فيها المسلمون الكفار فيقاتل، وإذا قاتل فإنه يكون أيضا تحت الخلافة لأن هذا الجيش تابع للخليفة. فكاد عبيد الله بن زياد أن يوافق، لكن ابن زياد من أخبث الأمراء وأسوأهم، وحاشيته ومن حوله مثله، فقالوا له مره فلينزل على حكمك أنت، فأمره أن ينزل على حكمه فأبى الحسين رضي الله عنه، فكان ما كان من القتال، وقتل الحسين وقتل عدد من أبنائه وأبناء إخوته، ولم ينجو إلا علي ابن الحسين وهو زين العابدين لأنه كان مريضا ولم يقاتل. ثم يصيح هؤلاء الروافض المجرمون ويعولون ويشتمون أمة محمد صلى الله عليه وسلم أنها خانت الحسين وفعلت بالحسين، وهم الفجرة الذين كاتبوا، ولما كاتبوا ليبايعوا ووجه ابن زياد الجيش لقتاله انضموا إلى الجيش وقاتلوا مع الجيش قاتلوا الحسين، ثم يصيحون الآن وينعون منذ قرون على الحسين، وهم يعلمون أن الحسين كان في المدينة وفي مكة له المزية والمنزلة الكبيرة لأنه عند أهل السنة، وكان له المكانة اللائقة به رضي الله عنه من كونه ابن بنت النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن في يعني حين قتل الحسين لم يكن هناك ابن بنت نبي على وجه الأرض إلا هو، فيعرف أهل السنة للحسين قدره ويعون من هو وأعطوه قدره رضي الله عنه. لكن الرافضة هذه طريقتهم أن يخونوا هؤلاء الكرام من آل البيت ثم يصيحون عليهم. لهذا جاء أن فاطمة بنت الحسين قالت تبكونه يا أهل العراق، أنتم قتلتموه، ما قتل إلا أهل العراق، أين قتل؟ في المدينة، في مكة، في نجد، ما قتل في مناطق أهل السنة، ما قتل، إنما قتل عندكم أنتم معاشر الرافضة. فالعجب كل العجب من هؤلاء الروافض الذين يملؤون منذ قرون هذا اليوم بالصياح والعويل وقلبوه إلى هذا، وهم الذين باشروا قتله وتسببوا فيه بأن دعوه وقالوا اقدم إن السنة عندنا قد أميتت والبدع قد حيت، فاقدم لعل الله عز وجل ينفعك بنا، ينفعنا بك. ثم لما قدم قاتلوا ضمن الجيش الذي قاتل الحسين رضي الله عنه، ولما قتلوه بكوا عليه وأظهروا العويل. من عجائب الرافضة التي لا تنتهي. لكن الأمر فيهم كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لما رد على ابن المطهر الرافضي، وكان يقول إن أبا بكر قد قاتل المؤمنين من بني حنيفة، قال شيخ الإسلام رحمه الله: الله أكبر على هؤلاء الكفرة، بنو حنيفة مؤمنون، لكن الرافضة بهائم. صدق رحمه الله، الرافضة الواقع أنهم بهائم. بنو حنيفة في أحد يقول أنهم مؤمنون وهم قد بايعوا مسيلمة على النبوة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال فيه ما قال في هذا الخبيث الكذاب الذي صار يضرب به المثل في الكذب وهو مسيلمة، ثم يقول ابن المطهر لينال من أبي بكر: إن أبا بكر قاتل المؤمنين من بني حنيفة، بنو حنيفة في أحد يقول أنهم مؤمنون عاقل وهم قد بايعوا مسيلمة على النبوة؟ لكن كما قال شيخ الإسلام، الرافضة بهائم يأتون إلى أهل الإيمان الخالص الصادق الذي قال الله عز وجل فيهم هم الأنصار المهاجر والأنصار، يقول تعالى فيهم بنص القرآن: أولئك هم المؤمنون حقا، فيقول لهم الكافرون حقا، ويأتون إلى الكافرين حقا ككفرت بني حنيفة فيقول إنهم مؤمنون. فلا تعجب إذا رأيت عقائدهم وأقوالهم الزائغة وتصرفاتهم التي هي على تصرفات البهائم على هذا النحو، ومن ذلك ما يفعلونه في هذا اليوم من العويل والصياح وشق الجيوب غيرها من أفعال الجاهلية، وهم الذين تسببوا في الحسين. قابلتهم طائفة رديئة خبيثة وهي طائفة الناصبة، وهم الذين يناصبون علي رضي الله عنه العداء، فقلبوا هذا اليوم يوم فرح ويوم عيد يكتحلون فيه ويصنعون فيه الولائم والأطعمة ويظهرون فيه الفرح ويلبسون أحسن ثيابهم. فهؤلاء طائفة ضالة وهؤلاء طائفة ضالة. وهدى الله وله الحمد والمنة أهل السنة لما اختلف فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فهذا اليوم سنته الصيام، أما إظهار حزن أو إظهار فرح فهذا من فعل أهل البدع من الطرفين، ولهذا يبرأ أهل السنة من الطائفتين معا من الرافضة ومن الناصبة. صوم يوم عاشوراء هذا كان يوما تصومه العرب في الجاهلية. ما سبب صيامهم إياه؟ هل هو بقايا من دين إبراهيم أو هو لأي أمر ذكر، يعني ذكرت أسباب؟ المهم أن العرب كانت تعرفه في الجاهلية. كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يفرض رمضان يأمر بصيام يوم عاشوراء، بل جاء فيه هذا الحديث أنه أمر رجلا من أسلم أن يؤذن في الناس في يوم عاشوراء: من كان أكل فليصم بقية يومه، يعني الذين أصبحوا وقد أكلوا الصباح ذلك اليوم يتمون ويمسكون ولا يأكلون، ومن لم يكن أكل فليصم فإن اليوم يوم عاشوراء. فأمر عليه الصلاة والسلام بأن يصام هذا اليوم وأكد عليه، حتى إن الذي أكل أمره أن يواصل الإمساك وإن كان قد أكل. هذا لا شك أنه أول الأمر، في أول الأمر. ثم فرض رمضان، فلما فرض رمضان فعلى التفصيل الذي سمعت، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بصيام يوم عاشوراء، فلما فرض رمضان كان من شاء صام ومن شاء أفطر. صار الناس يخيرون، من شاء أن يصوم فإنها سنة باقية، ومن شاء أن يفطر فإنه يفطر. الحديث الذي بعد حديث عائشة رضي الله عنها أن هذا اليوم كان تصومه قريش في الجاهلية، يعني أن العرب كما تقدم يعرفونه، وكان صلى الله عليه وسلم يصوم. لما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه عليه الصلاة والسلام. لما فرض رمضان ترك يوم عاشوراء، يعني من الوجوب، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. في حديث معاوية رضي الله عنه أنه خطب على المنبر وقال: يا أهل المدينة، أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هذا يوم عاشوراء ولم يكتب الله عليكم صيامه، يعني أنه ليس على سبيل الوجوب، وأنا صائم، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم صام، فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر. كأن معاوية رضي الله عنه رأى منهم إما شيء من التساهل في صيامها أو نحو ذلك، فخطب على المنبر ونبههم على أمر يوم عاشوراء. في في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وهو أشكل على من لم يعي ولم يفهم المراد بالحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم رأى اليهود تصوم هذا اليوم، فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم، يعني أن الله نجى موسى ومن معه من فرعون ومن معه. وجاء في أيضا بعض الروايات أن الله أن هذا هو اليوم الذي استوت فيه الجودي، فصامه نوح شكرا، استوت على الجودي السفينة ونجى الله نوحا ومن معه من الغرق. وفي نفس هذا اليوم نجى الله موسى ومن معه من فرعون وقومه، فأغرق الله قوم فرعون وأغرق الكفرة من قوم نوح. المؤكد الثابت هذا، أن هذا اليوم نجى الله فيه بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى. هنا قال صلى الله عليه وسلم: فأنا أحق بموسى منكم، يعني إذا كان مقصدكم بالصوم نجاة موسى، فمحمد صلى الله عليه وسلم نبي الله أحق بموسى نبي الله، وهذه الأمة أيضا أحق بموسى من اليهود، بل هذه الأمة ولله الحمد أحق بجميع الأنبياء من هؤلاء الذين يدعون، فهم مع أتباعهم مع أتباع الأنبياء أولى بالأنبياء. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا، فهذه الأمة ولله الحمد مع أتباع الأنبياء الحقيقيين هم هي أولى بالأنبياء جميعا. ولهذا نحن بحمد الله أحق بموسى وأحق بموسى من اليهود وأحق بعيسى من النصارى. هذا وجه الحديث. أما أن النبي صلى الله عليه وسلم صام هذا اليوم لما رأى اليهود يصومونه اقتداء بهم، هذا غير صحيح، لأنه تقدم الحديث الذي معنا أن هذا اليوم كان تصومه العرب أصلا في الجاهلية وكان معروفا عند العرب، فليس معنى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم تعلم صيامه من اليهود واقتدى بهم فيه، لا، بل كان يصومه صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، فلهذا أوجبه في أول الأمر صلى الله عليه وسلم، لكن لما فرض رمضان ترك إيجاب هذا صيام هذا اليوم. فهذا وجه هذا الحديث. وأما من خلط وقال هذه الأحاديث كيف في بعض الأحاديث أنه صامه في المدينة لما رأى اليهود يصومونه، وكانت أحاديث أخرى تذكر أنه صامه قبل ذلك، لا، ليس هذا وجهه، هو صلى الله عليه وسلم يصومه قبل أن يهاجر. لما جاء ماذا سأل اليهود عنه؟ سألهم عن سبب صومهم، ولم يسألهم عن كون هذا اليوم يصام أو لا يصام. فلما أخبروه أخبرهم بأن موسى الأمة هذه بحمد الله ورسولها أحق بموسى من اليهود الذين كذبوه ولم يلتزموا شرعه، فهذا وجهه، وليس معنى ذلك أنه لم يصمه إلا في المدينة، بل صامه قبل ذلك ثم صامه في المدينة وأظهره وأخبر اليهود أن هذا اليوم يوم أن هذا اليوم الذي يصومونه لأجل نجاة موسى أنه أحق، وأن هذه الأمة أحق بموسى من اليهود. أما حديث ابن عباس: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم يوم عاشوراء، وهذا الشهر يعني شهر رمضان، فلا إشكال فيه، لأن ابن عباس تحدث عما يعلم، وغيره ممن روى الأحاديث الثابتة في تفضيل النبي صلى الله عليه وسلم لأيام أخرى تحدث عما يعلم، فما في هذا إشكال. ما قال ابن عباس إنه لا يشرع إلا صيام هذا اليوم وإن صيام غيره بدعة، لكن يقول ما رأيت، ويتحدث عما رأى. غيره ممن هو أكبر منه سنا وأقدم منه في الإسلام أخبر في أحاديث أخرى بأن النبي صلى الله عليه وسلم خص أياما أخرى، فلا إشكال، هذا يحدث بما علم وهذا يحدث بما علم. جاء في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام أخبر أن صوم عاشوراء يكفر سنة، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يكفر السنة الماضية، وقال في عرفة إنه يكفر السنة الماضية والباقية، بمعنى أن عرفة يكفر سنتين وعاشوراء يكفر سنة واحدة، وهذا يدل الله أعلم على فضل يوم عرفة فيما يظهر أنه أفضل من يوم عاشوراء، لأن فضل يوم عرفة بلغ أن يكفر سنتين اثنتين، وصوم يوم عاشوراء يكفر سنة واحدة. قال عليه الصلاة والسلام في آخر أمره: لئن بقيت إلى قابل، يعني العام القادم، لأصومن التاسع، مخالفة أي مخالفة لليهود. فلما جاء العام القادم وإذا به قد توفي صلوات الله وسلامه عليه، فإنه توفي في العام الحادي عشر، فيشرع لمن صام يوم عاشوراء أن يخالف اليهود وأن لا يفرده، وبعض أهل العلم يقول إن إفراده يكره، و يصام يوم قبله وهو الذي قاله عليه الصلاة والسلام لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، فبذلك يتحقق مخالفة اليهود. ولو أنه صام يوما بعده أيضا تحققت أيضا مخالفة اليهود بحيث لا يفرد هذا اليوم. أما إفراده فالذي ينبغي عدم إفراده، الذي صام اليوم مثلا ولم يصم أمس يقال له صم غدا حتى يبعد عن التشبه باليهود، لأن هذا هو الذي عزم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، والحمد لله والمنة لله، نحمد الذي يسر أمر هذه الأيام. الناس الآن حتى الصبيان يؤذن المغرب وهم يلعبون وهم صائمون، فضل الله البطون أولا مليئة ولله الحمد خيرات الله، والأمر الآخر أيضا هذه المكيفات وهذه التسهيلات، فينبغي الإنسان يكون ذا عزيمة وأن يترك عنه الوهن والكسل. يوم واحد في السنة وهو يوم عاشوراء، يعجز الإنسان أن يصومه ويصوم معه يوما؟ وهكذا إذا جاء مثلا يوم عرفة يعجز أن يصوم يوم عرفة؟ ما ينبغي أن يكون الإنسان بهذا المستوى من الضعف. والصوم لله الحمد والمنة ليس بذاك الذي يترتب عليه شيء من الكلفة الهائلة والشديدة، ويعني يتساقط الناس من شدة الصوم. الصوم لله الحمد متيسر وسهل لله المنة والفضل والحمد والشكر، فينبغي أن يصام مع هذا اليوم يوم وألا يفرد. من صام بالأمس حصل أن خالف اليهود، صوم الأمس واليوم. من صام اليوم وكان عازما على أن يفرده يقال استعن بالله وصم يوم غد، صم يوم غد حتى يتحقق مخالفة اليهود. كان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام في أول هجرته فيما لم ينزل عليه شيء يحب أن يكون على هدي أهل الكتاب، فيما لم ينزل فيه حكم، فبعد ذلك خالفهم عليه الصلاة والسلام حتى قالوا ما يريد هذا الرجل أن يرى شيئا نحن عليه إلا خالفه لكثرة مخالفته لهم صلوات الله وسلامه عليهم. نعم، بارك الله فيك.
أحسن الله إليك.
لا عليكم السلام.
سم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وجميع المسلمين. قال الشيخ حافظ حكمي رحمه الله: وفي هذا أعلى دلالة وأبينها وأوضحها على ثبوت صفة الكلام لربنا عز وجل، وأنه يتكلم إذا شاء بما يشاء وكيف يشاء، بكلام يسمعه من يشاء، أسمعه موسى عليه السلام كيف شاء وعلى ما أراد. وقد ثبت بالكتاب والسنة نداؤه الأبوين عليهما السلام إذ يقول: وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. وأن الملائكة تسمع كلام الله بالوحي كما قال تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله. خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان، فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. الحديث. وفيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا نادى جبريل: إن الله قد أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في السماء: إن الله قد أحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ويوضع له القبول في الأرض. وثبت بالكتاب والسنة كلامه مع الرسل والملائكة وغيرهم يوم القيامة، كما قال تعالى: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. وقال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. وقال تعالى: ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون،
حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون، ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. وقال تعالى ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، وقال تعالى ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، وأنه يقول لأهل الجنة سلام عليكم كما قال تعالى سلام قولا من رب الرحيم، وأنه يقول لأهل النار اخسأوا فيها ولا تكلمون، والقرآن ممتلئ بذلك. وفي الصحيح عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، الحديث. وفيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. وفيه تعليقا عن جابر عن عبد الله بن أنيس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الله العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب أنا الملك أنا الديان. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وفيه عنه رضي الله عنه قال يقول الله تعالى ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا أنا قبضت صفيه إذا أنا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. وفيه من حديث الشفاعة يقول الله عز وجل من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان فأخرجوه، الحديث. وفيه من حديث آخر أهل الجنة دخولا الجنة وفيه من حديث آخر أهل الجنة دخولا الجنة فيقول الله تعالى اذهب فادخل الجنة فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها. وفيه من كلامه تعالى مع أهل الموقف قوله تعالى لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، وقوله عز وجل للمؤمنين أنا ربكم. وفيه في باب كلام الرب عز وجل مع أهل الجنة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك، فيقول هل رضيتم فيقولون وما لنا لا نرضى يا رب وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك، فيقول ألا أعطيكم أفضل من ذلك، فيقولون يا رب وأي شيء أفضل من ذلك، فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال الله تعالى أنا مع عبدي حيثما ذكرني وتحركت بي شفتاه. وفيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول الله عز وجل إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها، الحديث. وفيهما من حديثه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خلق الله الخلق فلما فرغ منه قامت الرحم فقال مه قالت هذا مقام العائذ بك من القطيعة. خلق الله الخلق فلما فرغ منه قامت الرحم فقال مه قالت هذا مقام العائذ بك من القطيعة، فقال ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك، الحديث. وفيه من حديثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل إذا أحب عبدي لقائي أحببت لقاءه وإذا كره لقائي كرهت لقاءه. وفيه من حديثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي. وفيه من حديثه أيضا في قصة المذنب المستغفر، الحديث. وفيه فقال ربه أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به غفرت لعبدي
أعلم عبدي
أعلم عبدي أن له رب يغفر الذنب ويأخذ به.
أن له
عندي شيخ ربا.
لا أن له ربا.
ربا
نعم. اسم أن مؤخر. اسم أن مؤخر. إذا جاء الجار والمجرور بعد إن أو بعد كان، الجار والمجرور والظرف كل شبه الجملة هذه، يكون اسم كان واسم إن مؤخرا، فتقول كان له منزلة. أين اسم كان؟ مؤخر، منزلة. الخبر الجار والمجرور هذا متعلق بالخبر، وهكذا إذا جاء بعد أن أو إن، مثل ما عندنا هنا أن له منزلة، تقديره أن منزلة له، لأن منزلة هي اسم أن. لكن إذا جاء الجار والمجرور أو جاء الظرف أن عندك بيتا، تقول مثلا كان عنده بيت، تؤخر الاسم، سواء اسم كان أو اسم إن أو أن، فيكون مؤخرا. ولهذا يكثر دائما في إن أو أن بعد وجود الجار والمجرور الحاجة للانتباه إلى ضبطها، بحيث تكون بالنصب إذا كانت أن أو إن، أو تكون بالرفع إذا وعند بالرفع إذا كانت كان. وعند الإعراب يقال هذا اسم أن، كما في الموضع هنا اسم أن مؤخر. ويلاحظ هذا طالب العلم، لأنه يكثر أن يوجد بعد كان وبعد أن وإن الجار والمجرور، فيكون الاسم دائما كان أو أن يكون مؤخرا. نعم
أحسن الله عليك. وفيه فقال ربه أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، غفرت لعبدي، وذكر الحديث. وفيه من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال مطر النبي صلى الله عليه وسلم فقال قال الله عز وجل أصبح من عبادي كافر بي ومؤمن بي. وفيه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في ذكر طي الله تعالى السماوات والأرض، وفيه ثم يهزهز ثم يقول أنا الملك أنا الملك الحديث.
كذا عندك مزهز؟
نعم.
ما في نسخة أخرى عندكم؟ ما في يهزهن عندك؟ يبانا يهزهن بانا يوزهم بزاي؟ لا بانا إلا أن تكون رواية أخرى يشار على كل حال. تكلم عنها شيخ خالد هذه عن نفس اللفظة، على كل يشار إليها وتراجع، معروف يهزهن. نعم
أحسن الله. وفيه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأله كيف سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى، قال يدنو أحدكم من ربه حتى يضع عليه كنفه فيقول تعالى أعملت كذا وكذا فيقول نعم، ويقول أعملت كذا وكذا فيقول نعم، فيقرره ثم يقول إني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. وفي صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تبارك وتعالى لأهون أهل النار عذابا لو كانت لك الدنيا وما فيها أكنت مفتديا بها؟ فيقول نعم، فيقول قد أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم ألا تشرك. أحسبه قال ولا أدخلك النار فأبيت إلا الشرك. وعن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقول له ألم أجعل لك سمعا وبصرا ومالا وولدا وسخرت لك الأنعام والحرث وتركتك ترأس وتربع فكنت تظن أنك ملاقي يومك هذا؟ فيقول لا. فيقول له اليوم أنساك كما نسيتني. رواه مسلم والترمذي وقال هذا حديث صحيح غريب. ومعنى قوله اليوم أنساك كما نسيتني اليوم أتركك في العذاب انتهى. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنهما في قصة الإفك قالت ولكن والله ما كنت أظن أن الله ينزل في براءتي وحين يتلى، ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر يتلى. ولكني كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله بها. فأنزل الله تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك، العشر الآيات. ولو ذهبنا ننقل الأحاديث في قال الله ويقول ويتكلم وينادي ونحو ذلك لطال الفصل، وفيما ذكرنا كفاية. وهذه الآيات والأحاديث مما ذكرنا ومما لم نذكر كلها شاهدة بأن الله تعالى لم يزل متكلما بمشيئته وإرادته، يتكلم بما شاء كيف شاء متى شاء بكلام حقيقة يسمعه من يشاء من خلقه، وأن كلامه قول حقيقة كما أخبر.
يسمعه من يشاء،
يسمعه
من يشاء، ضم الياء.
يتكلم بما شاء كيف شاء متى شاء بكلام حقيقة يسمعه من يشاء من خلقه، وأن كلامه قول حقيقة كما أخبر، وعلى ما يليق بعظمته كما قال تعالى: والله يقول الحق، وقال: سلام قولا من رب الرحيم، وقال: إنه لقول فصل وما هو بالهزل. والقرآن كلامه تعالى تكلم به حقيقة كما شاء، وهو من فاتحته إلى خاتمته شاهد بذلك، وسيأتي إن شاء الله تعالى بحثه قريبا. وكلامه تعالى صفة من صفاته من لوازم ذاته، والصفة تابعة لموصوفها، فصفات الباري تبارك وتعالى قائمة به أزلية بأزليته، باقية ببقائه، لم يزل متصفا بها ولا يزال كذلك، لم تجدد له صفة لم يكن متصفا بها، ولا تنفد صفة كان متصفا بها، بل هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم.
هذه النصوص أوردها رحمه الله تعالى ليبين كثرة ما جاء في كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم من الدلائل على أن الله تعالى يتكلم، وأن كلامه تبارك وتعالى يسمع كما سمعه موسى، وكما سمعه آدم، وكما سمعه تسمعه الملائكة، وكما كلم النبي صلى الله عليه وسلم في المعراج كفاحا. كلام حقيقة، يتكلم متى شاء سبحانه وتعالى بالذي يشاء من الكلام. أما كيف يتكلم فنقول: كيف شاء يتكلم، كيف شاء سبحانه وتعالى. ويا لله العجب، جبار السماوات والأرض، من يمنعه من أن يتكلم؟ ما أخس عقول الجهمية والمعتزلة وأضرابهم، من يمنع رب العالمين إذا أراد أن يتكلم؟ هو الذي سبحانه وتعالى يأمر بالأمر، وهو الخلاق العليم، وهو سبحانه وتعالى الذي يدبر الأمر من السماوات إلى الأرض سبحانه وتعالى. من يمنع رب العالمين من أن يتكلم ويكلم من شاء، يكلم من شاء من عباده؟ لكن هؤلاء قوم طمس الله عز وجل على قلوبهم، وأعظم الفرية على الله. هذه النصوص التي سمعت كم فيها من قال الله، يقول الله، ليس لها معنى إلا أن الله تعالى يتكلم. ولهذا إذا قال الله كلاما لأحد رد على الله جوابه، جواب الكلام، كما تقدم في الآيات التي كلم الله تعالى بها موسى: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي، يعني سمع كلاما. وهكذا كلام الله مع ملائكته، كلام الله مع الرسل في القيامة، كلام الله للكفار في القيامة: اخسأوا فيها ولا تكلمون. وجاء في الحديث أنه ينادي تبارك وتعالى بصوت، يقول الله تعالى: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك، فينادي بصوت، يعني صوت مسموع. هذا الصوت ليس كصوت المخلوقات لا شك، لأنه صوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. وهذا الدليل على أن صفات الله لا تقاس ولا تضرب لها الأمثال، لأن الذي يبعد عن الصوت، صوت المخلوق، لا يكاد يسمعه. صوت الله تبارك وتعالى يسمعه البعيد كما يسمعه القريب. ثم في هذا الحديث، أي في هذه النصوص، أن الله تعالى لعظمة كلامه إذا تكلم فالملائكة تصعق لسماعها صوت رب العالمين من شدة وعظمة ذاك الصوت، فيكون أول من يفيق جبريل، فيأمره الله تعالى بأمره، ثم يمضي به إلى ما شاء. كلما مر على قوم من الملائكة قالوا: ماذا قال ربنا؟ فيقول قال الحق فيقولون الحق قال الحق وهو سبحانه وتعالى وهو العلي الكبير سبحانه وبحمده. فلا شك أن الله تعالى يتكلم والنصوص دالة على أنه كلام بحرف وبصوت كما سيأتي إن شاء الله تفاصيل له أخرى، وأنه تعالى كما سمعنا بأنه يقول الله من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان فأخرجوه، يعني أهل التوحيد الذين في النار. قال الله أعددت لعبادي الصالحين، يقول الله ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة، وهكذا إن الله يقول لأهل الجنة، يقول الله إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها، قول عز وجل للرحم ألا ترضين أن أصل من وصلك، وهكذا. هذا قال الشيخ رحمه الله ولو ذهبنا ننقل الأحاديث في قال الله ويقول ويتكلم وينادي ونحو ذلك لطال الفصل، يطول الفصل، لأنك يعني إذا أردت أن تنظر فقط في القرآن كم ورد قال الله يقول الله وكم وردت مفردة الكلام سيمتلئ الكتاب، والمؤمن يقنعه نص واحد، فكيف إذا كانت هذه النصوص متكاملة؟ وأن هذا القول كلام أن كلام الله عز وجل قول حقيقة، وأنه يسمع ما تقدم أيضا، ولهذا قال تعالى سلام قولا من رب الرحيم، هو من قول الله عز وجل من رب الرحيم. في خاتمة كلامه هنا ذكر ما يتعلق بصفة الكلام من كونها من لوازم ذاته. كلام الله عز وجل من صفاته الذاتية لقيامه بالله عز وجل واتصاف الله به، الصفات الذاتية هي التي لم يزل ولا يزال الرب متصفا بها. والكلام أيضا من صفات الله الفعلية الواقعة بمشيئته وقدرته، فيتكلم إذا شاء. فأصل الكلام صفة ذاتية، وآحاده صفات فعلية، يتكلم كيف شاء بما شاء، لم يزل متكلما ولا يزال متكلما، لأنه لم يزل ولا يزال كاملا سبحانه وتعالى. والكلام من صفات الكمال، الكلام من صفات الكلام فلا من صفات الكمال، فلا يمكن أن يقال إن الله تعالى لم يتكلم ثم صار له الكلام، أو أن يقال إنه كان يتكلم ثم صار لا يتكلم، معاذ الله، هذه كلها مقالات هؤلاء التائهين الضائعين من أهل التجهم. بل يقال الله عز وجل يتكلم بما شاء كيف شاء في أي وقت شاء سبحانه وتعالى. ذكر الله تعالى في كتابه ما يؤكد أنه سبحانه يتكلم مثل ما تقدم في النصوص، سمى الله تعالى كلامه حديثا وقولا وقيلا وكلمة وكلاما وتكليما ونداء ومناجاة. إذا لم يقنع الضال بأن القرآن كلام الله وبأن الله يتكلم مع كل هذه الأنواع فبأي شيء سيقنع؟ إذا كانت كل هذه النصوص عنده لا تدل على وصف الله بالكلام بأي شيء سيقنع؟ هذا الأمر خطير جدا، لأنه على كثرة النصوص الواردة فيه إذا لم يكن لهذه النصوص دلالة على إثبات الكلام لله، فسيأتيك من يقول ليس في قوله تعالى كتب عليكم الصيام وفي قوله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم، سيأتي من يقول لا دلالة فيه على وجوب الصوم. أقيم الصلاة، سيأتي من يقول لا دلالة على إقام الصلاة. فإذا قيل كيف تقول هذا الكلام وهذا أمر أجمع عليه أهل الإسلام وهذه أركان الإسلام، يقول الآن الجهمية تقول هذا في أمر عظيم متعلق بالله عز وجل، أن الله قال ويقول ويتكلم وينادي ويناجي، فإذا لم يكن في هذا دلالة على أن الله تعالى يوصف بالكلام فآيات الصيام أقل من آيات الكلام. فإذا صح أن تؤول آيات الكلام على هذا النحو آيات كلام الله فلن أعجز عن أن أؤول آيات الصيام، وهذا الذي حصل فعلا. فإن الباطنية أعداء الله من النصيرية والدروز وغيرهم تأولوا الأشياء العملية من الواجبات نفسها كالصلاة والصوم، قالوا الصلاة تتأول، ليست الصلوات الخمس هذه، إنما هم خمسة أشخاص حسن وحسين ومحسن وعلي وفاطمة، إذا تولاهم الإنسان فهو مصلي، أما الصلاة ذات الركوع والسجود فليس هذا معناه. هذا الباب كيف انفتح من الزنادقة هؤلاء بعد أن تأولت الجهمية الآيات الأخرى؟ ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى على لسانهم: ألكم على تأويلكم أجران حيث لنا على تأويلنا وزران؟ إنا تأولنا وأنتم قد تأولتم، فهاتوا واضح الفرقان. والله تأويل العلو أشد من تأويلنا لقيامة الأبدان. يقول إن الفلاسفة تقول للجهمية ولهؤلاء، لأن الجهمية وغيرهم يقولون معاذ الله كيف تتأول الجنة؟ من تأول الجنة وقال ما هنالك جنة ولا هنالك نار ولا بعث هذا كافر. قالت الفلاسفة تأويل علو الله عز وجل الذي دل عليه أكثر من 1000 دليل إذا كان يسوغ لكم فكيف لا يسوغ لنا نحن أن نتأول الجنة؟ أنتم فتحتم الباب، أنتم الذين فتحتم الباب، فإذا انفتح لكم الباب تتأولوا ما تريدون وتمنعون غيركم من أن يتأول ما يريد. ولهذا قال: والله تأويل العلو أشد من تأويلنا لقيامة الأبدان، وأشد من تأويل أخبار من تأويل أهل الرفض أخبار الفضائل حازها الشيخان، وأشد من تأويل كل مؤول نصا بأن مراده الوحيان. ألكم على تأويلكم أجران حيث لنا على تأويلنا وزران؟ يعني أنتم مأجورون لكم أجران على هذا العبث بنصوص الكتاب والسنة المتعلقة بالصفات، ونحن لنا وزران إذا تأولنا نصوص المعاد ونصوص الجنة والنار. الباب واحد، إما أن تقرون على العبث الذي عبثنا به بنصوص الجنة والنار والقيامة هكذا تقول الفلاسفة، وإما أن تقولوا إن فعلنا باطل وفعلكم أنتم باطل أيضا متعلق بنصوص الصفات، بل نصوص الصفات أعظم وأجل وأظهر دلالة من نصوص اليوم الآخر. ولهذا الأبواب هذه الخطيرة في العبث بكلام الله وتغيير الفهم السوي الذي فهمه الصحابة رضي الله عنهم من نبيهم حيث أفهمهم صلى الله عليه وسلم هذه المعاني، وتغيير الفهم الذي أفهمه الصحابة التابعين ثم أفهمه التابعون أتباعهم، إذا غير هذا الفهم لا تستغرب أن يعبث بأي نص آخر، أي نص آخر يعبث. لماذا؟ لأن التأويل باطل وضلال وعبث بالنصوص. فإذا قال إنسان أنا سأستعمل هذا التأويل، قال له المبطل الآخر وأنا سأستعمله في باب أنت لا ترضاه، فإذا أنكرت علي فأنت الذي بدأت، كما قال ابن القيم رحمه الله للجهمية الذين أنشأ كلامهم لاحقا مقولة الاتحادية، يقول نقضتم لهم وهم خطوا على نقط لكم كمعلم الصبيان. يعني ما فعل، ما الذي فعلتمه أنتم؟ أنتم فعلتم مثل ما يفعل المعلم إذا أراد أن يكتب حرفا من الأحرف وهو يعلم التلميذ الصغير، وضع نقطا، الصغير هذا يأتي ويصل هذه النقط. نقضتم لهم وهم خطوا على نقط لكم كمعلم الصبيان. فلذاك قلنا إنكم باب للاتحاد، باب لمن بالاتحاد يقول بل بابان، أنتم السبب، لأن هذه المقولات، المقولات التي قالتها الجهمية جرت لاحقا إلى مقولات فظيعة قال بها غلاة ملاحدة الصوفية وفتحت الباب للفلاسفة وغيرهم. فالفهم الذي فهمه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الحق، وكل فهم على خلافه فهو باطل، وهو الذي أفهمه صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم. ما هنالك إلا طريقان اثنان، إما أن ما فهمه صلى الله عليه وسلم وأفهمه الصحابة هو الحق، وأن ما عليه هؤلاء المخالفون هو الباطل، وإما أن يقولوا العكس، نسأل الله العافية والسلامة. فإذا قال أحد إن النبي صلى الله عليه وسلم فهم باطلا وأفهم الصحابة باطلا ونحن الذين فهمنا الحق، فكفره بإجماع الأمة لا يتردد أحد في هذا، وأنه حلال الدم وأنه زنديق، وما في أحد يجرؤ أن يقول هذا. لكن يأتون ليعبثوا حتى بنصوص النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم وضح هذه المعاني بنفسه، لأن الله يقول وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، يبين للناس ما نزل إليهم في الصلاة والصوم، ويترك الباب الأعظم باب معرفة الله، بين صلى الله عليه وسلم كل شيء، كل شيء. ولهذا قال وأنتم مسؤولون عني، فما أنتم قائلون في خطبة حجة الوداع؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال اللهم اشهد، اشهد عليه. هل بلغ وأدى ونصح في طريقة الوضوء والصلاة والزكاة والصوم والحج وترك الأمة لا تعرف ربها؟ ما هذا الله، بل بدأ بالباب العظيم المتعلق بالله عز وجل، وما شرعت أكثر التشريعات إلا في المدينة أصلا، لأن الأساس العقدي أنشئ في مكة، ورمضان صوم فرضه، والحج والزكاة والجهاد، كل هذه ما أتت إلا في المدينة، فكان يوضح العقيدة صلى الله عليه وسلم في المقام الأول، فلما رسخت واستقرت نزلت التشريعات. أما أن يقال وضح التشريعات وأهمل التوحيد، معاذ الله. ولهذا قال مالك رحمه الله لما سئل عن التوحيد قال: كيف يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم علم الأمة أحكام آداب الاستنجاء ولم يعلمهم التوحيد؟ هل يعقل أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الأمة أن لا يمس الواحد منهم ذكره بيمينه، وأن لا يستنجي بروث ورجيع دابة، ونحو ذلك من آداب التخلي التي هي من الأحكام الدقيقة جدا، ثم يترك الأمة لا تعرف ربها حتى تأتي الجهمية تعلم الناس معاني نصوص القرآن؟ لا يقول عاقل، لا يقوله سوي هذا. فالحاصل أنه صلى الله عليه وسلم بيّن البيان الذي تنقطع به المعذرة. ولهذا ذكر الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، أن الحفظ يشمل حفظ المعاني، لأنه لو حفظت الألفاظ وأضيعت المعاني ما استفيد من هذا الحفظ. لو أن ألفاظ القرآن حفظت ولا يمكن أن يزاد فيها أو ينقص، وهذا والله الحمد الحاصل، لكن معانيها الحقيقية زالت وأتي بمعاني باطلة، فصار عند الناس معاني باطلة لألفاظ من الحق. ما الفائدة من حفظ الحق إذن؟ ما في فائدة، لأنه حفظت ألفاظ الحق هذه وغيرت معانيها. بل يقال من حفظ الله لكتابه أن حفظ الألفاظ وحفظت المعاني. كيف حفظت المعاني؟ هذه المعاني والله الحمد في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم وفي السنن وفي الموطأ وفي المسند موجودة، ولله الحمد المعاني، معاني هذه النصوص العظيمة بيّنها صلى الله عليه وسلم، وبيّنها الصحابة رضي الله عنهم، وبيّنها التابعون. فلما جاء الجعد بن درهم وتبعه عدو الله وكلاهما من أعداء الله الجهم بن صفوان، وانتشرت هذه مقالة الجهمية وتلقتها المعتزلة من الجهم، ثم تلقتها الكلابية وانتشرت في الأشعرية والماتريدية، وانتشرت كالنار في الهشيم في هذه الأمة، لا يغير ذلك المعاني السليمة. ولهذا العلم عليه الصحابة والتابعون، كما قال ابن القيم رحمه الله: العلم قال الله قال رسوله، كما قال الشاعر: العلم قال الله قال رسوله، قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين النبي وبين الرسول وبين قول فقيه. العلم في كتاب الله. ولهذا قال ابن القيم أيضا: والعلم معرفة الهدى بدليله، أن تعرف الحق والاعتقاد الصواب بالدليل، هذا هو العلم. أما أن تعرف الباطل الذي عليه الجهمية أو الأشعرية أو الماتريدية أو الرافضة أو الخوارج، فأنت ما عرفت الحق حتى تكون من أهل العلم. لهذا المقام مقام كبير، مقام أمر الاعتقاد وضبطه والعناية به مقام عظيم جدا، فينبغي الحرص البالغ على ضبط أمر الاعتقاد، وألا يرغب عما في هذه النصوص العظيمة وما كان عليه فهم السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم. قد قال الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. من هناك من الأمة؟ دعك من الرافضة، فالرافضة ليست من الأمة، يقول إن الصحابة لا يدخلون في هذا، ما في أحد إلا ويقول الصحابة أول وسادة الأمة، لما لا تتبعون سبيل المؤمنين في العقيدة؟ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين الهدى، ويتبع غير سبيل المؤمنين، أليس المؤمنون أول من يدخل فيهم الصحابة الذين قال الله في المهاجرين والأنصار أولئك هم المؤمنون حقا؟ بلى، اتبعوا سبيلهم. أما أن يجلس إنسان يتابع الجعد بن درهم والجام بن صفوان وواصل بن عطاء والكلابي وفلان وفلان، لن يغنوا عنك من الله عز وجل شيئا. يبين الله تعالى الحق في كتابه ويبينه النبي صلى الله عليه وسلم ويفهمه الصحابة، أعلم الناس وأعظم الأمة الذين قال الله تعالى فيهم: كنتم خير أمة. ثم تذهب لتأخذ من واصل بن عطاء زعيم المعتزلة، أو من الجعد بن درهم، أو من الجهم زعيم الجهمية، هذا أمر أنت الذي ضللت فيه. فإذا زاغ اعتقادك وتبدلت عندك نصوص الكتاب والسنة من جهة فهم معانيها، فهذا بسبب أنك استبدلت الذي هو أدنى بالذي هو خير. فالزم ما في كتاب الله وما في هذه النصوص الثابتة عنه عليه الصلاة والسلام، وطريقة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ففيها الهدى وفيها النجاة، أما ما سوى ذلك فالهلك كثير، نعوذ بالله من حال أهل الضلال. بارك الله فيك. نعم يسأل الأخ يقول الصفات الذاتية، نعم التي لها تعلق مثل صفة العلم وغيره أصلها ذاتي وأحادها فعلية. نعم.
سم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال المصنف رحمنا الله تعالى وإياه، وقوله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر.
هذا الحديث بينه صلى الله عليه وسلم بنفسه فيما رواه عن ربه عز وجل، يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. الدهر هو الزمان وليس هو الله، لأن الله عز وجل لا يسمى بالدهر، بل الله يقلب الأحوال سبحانه وتعالى ويقلب الليل والنهار وهي مدة الدهر. أما أن الله اسمه الدهر فلا، قال بهذا مثلا ابن حزم وغيره، هذا من سوء فهمه. الصواب أن الدهر ليس اسما من أسماء الله، بل الدهر هو العصر هو الزمن، والله عز وجل يقلب الليل والنهار. فمن سب الدهر وقال عياذا بالله بمقالات الشعراء وأمثالهم من يسبون الدهر، يا دهر ويحك ما أبقيت لي ولدا فأنت والد سوء تأكل الولد ونحو ذلك، ماذا فعل هذا؟ الدهر هذه الساعات الآن التي مرت، والساعة التي نحن فيها والساعات الآتية هي ظرف يوقع الله عز وجل فيه ما شاء من أقداره، فإذا احتج على قدر الله سب الدهر الذي وقع فيه، كأن يلعن عياذا بالله الساعة التي وقع فيها هذا، أو يلعن اليوم أو نحوه، كلها ظرف. ثم هذه الساعة التي مرت بك، هذه مر بك ساعات كنت فيها سعيدة وتمر بك ساعات أخرى أنت فيها سعيد، لما لم تشتم إلى هذه الساعة؟ لأنك لم ترضى بقضاء الله. فهو لا يريد أن يسب الله، لأنه لا يمكن يأتي شخص يسب الله مباشرة، لكن سبه للدهر سب لله، لأن الله تعالى هو الذي يقلب الليل والنهار، وهو الذي يوقع هذه الأمور التي يحتج عليها العبد فيسب الدهر لأجلها، فيقع سبه على الله، وليس معنى الحديث أن الله يسمى باسم الدهر. نعم.
وأن بين السماء والأرض مسيرة 500 عام،
مسيرة عدلها سمع. نفس الكلام اللي قلنا قبل قليل في أن، الآن في ظرف، أن بين السماء والأرض مسيرة، فتكون مسيرة اسم أن مؤخر، بين هذا ظرف متعلق بخبرها مقدم. نعم.
وأن بين السماء والأرض مسيرة 500 عام، سمك كل سماء كذلك وبين كل سماء كذلك.
نعم، كل هذا ما يقر به أهل السنة، بين السماء والأرض مسيرة 500 سنة، وبين السماء الأولى والثانية مسيرة 500 سنة، وهكذا بقية السماوات. سمك كل سماء 500 سنة، وبين السماء السابعة والعرش بحر أو نهر، والعرش فوق هذا النهر، ولا يقدر قدر مخلوقات الله عز وجل إلا هو وحده لا سوى، والله تعالى فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. يعني أنه إن كان بهذا العلو عز اسمه لا إله إلا هو، فلا يدور في خلدك أنه يمكن أن يخفى عليه حتى ما يدور في خاطرك، لقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. أما الرب تعالى ففي العلو سبحانه وتعالى فوق عرشه، كل هذا ما يقر به أهل السنة. نعم.
وكل هذه الأحاديث وما شاكلها تمر كما جاءت، لا تعارض ولا تضرب لها الأمثال ولا يواضع فيها القول.
ذكر 3 أشياء في هذه النصوص لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يعملها، هذه النصوص وغيرها أيضا مما في النصوص المتعلقة بالصفات ونحوها والغيبيات لا يحل أن تعارض، فالإنسان يعترض عليها، كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم ليس لك أن تعارضه، ولا تضرب لها الأمثال. الرب سبحانه وتعالى ليس له مثل سبحانه بحمده، فلا يصح أن يضرب له مثل، لأن المثل يكون بين شيئين يقاس أحدهما على الآخر، فحيث إن الأول يماثل الثاني يقاس هذا على هذا، أما الرب فلا يقاس سبحانه وتعالى، لا يقاس بخلقه إذ ليس كمثله شيء، قال تعالى ولم يكن له كفوا أحد، وقال عز وجل هل تعلم له سميا، فلا يحل بتاتا أن يضرب لصفات الله الأمثال، لأن الأمثال قياس بين طرفين، أما الرب سبحانه فلا يقاس. وهكذا لا يواضع فيها القول، المواضعة بالمناظرة والمجادلات والمناقشات كل هذا لا يحل، بل تسلم لله وتمر كما جاءت على حقيقتها التي دلت عليها النصوص. نعم.
فقد رواها العلماء وتلقاها الأكابر منهم بالقبول لها، وتركوا المسألة عن تفسيرها، ورأوا أن العلم بها ترك الكلام في معانيها.
هذا كلام فيه إجمال، هذا الكلام من رحمه الله تعالى فيه إجمال. النهي عن تفسيرها ليس المعنى النهي عن تفسير معناها، لأن تفسير معناها علم، علم لا بد أن يعرف، ولهذا فسر السلف رضي الله عنهم معاني النصوص، فسروا الاستواء على العرش بأنه العلو على العرش، هذا تفسير المعنى. لكن الخوض في كيفية المعنى، لأن كلمة الآن إذا نهيتك أن تتكلم في معناها فيحتمل أمرين: أن أنهاك عن طلب معناها على حقيقتها التي هي عليه، فهذا ممنوع لأن هذه الكيفية وإن عبر عنها بالمعنى. النوع الثاني من المعاني أن يبين معنى اللفظة نفسها، معنى الاستواء، استوى على العرش، ما المراد بالاستواء؟ الاستواء نعم يبين ويفسر ويترجم، ما فيه إشكال. ولهذا مالك رحمه الله تعالى أنكر على الرجل سؤاله عن الكيفية، ولم يسأله سؤال، ولم ينكر عليه سؤاله عن أن يسأل عن الاستواء. قال: الرحمن على العرش استوى، كيف؟ لكن لو قال: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، ما معنى استوى؟ يقول: معنى استوى قال فسره من قبلي، من خير مني ومنك. استوى على العرش أي ارتفع على العرش، لكنه يقول: كيف؟ وضح لي كيفية استواء الله وعلوه على العرش. هذا الذي جعل مالكا يغضب. ولهذا أول ما قال مالك: الاستواء معلوم، يعني معلوم معناه واضح. وفي اللفظ الآخر قال: الاستواء غير مجهول، معناه غير مجهول، لا يجهل معنى الاستواء لمن كان يعرف العربية. والكيف، هذا الكيف الذي تسأل عنه أصلا لا يحل أن تسأل، إذ هو مجهول. أن تقول: وضح لي كيفية استواء الله، سبحان الله، بلغت إلى هذا الحد، تريد أن أبين لك كيف يستوي الله عز وجل، والله عز وجل يقول: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، تريدني أن أحيط بالله علما وأخبرك بكيفية استواء؟ معاذ الله، هذا لا يحل. فلهذا التفسير لها، ولهذا قال أبو عبيد: تفسيره قراءته. قال أحد: ما تفسيره؟ إذا كنت تعرف العربية اقرأ يتضح لك التفسير فيه جليا واضحا. خذ هذا المثال، يقول عز وجل: ويحذركم الله نفسه إن بطش ربك لشديد. هل يمكن إلا أن تخاف؟ ما يمكن إلا أن تخاف إذا كنت تعي المعنى. لما خفت؟ لأنك فهمت المعنى، وإلا ما وقع عندك خوف. ولهذا لاحظ كيف تقرن الآيات التي فيها التخويف من صفة من صفات الله، تقرن بصفة من صفات الله تستوجب وتستدعي الرجاء. ويحذركم الله نفسه، فلما بلغ التحذير أشد ما يكون من التحذير، وهو أن يحذرك الله بنفسه، ولا شيء أشد من نفس الله أن تحذر بها، قال: والله رؤوف بالعباد. يعني حتى لا تهلك بشدة الخوف يكون عندك رجاء. وإن حذرك الله عز وجل نفسه فاعلم أنه رؤوف بالعباد. ولهذا قال: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، حتى يرجو، وأن عذابي هو العذاب الأليم، يعني حتى يخاف. فلا شك أن المعاني واضحة، لكن لما بدأت الجهمية تفسرها على غير المعاني، بمعنى أنها تحرفها، قالوا: لا تفسير، تفسيرها فيها، تفسيرها واضح منها. ولهذا هذه العبارات ظن من لا يفهم أنها تدل على أن أهل السنة مفوضة، يعني يفوضون المعنى، يقول: لا نعلم المعنى. وهذا من الجهل العظيم، بل أهل السنة يعلمون المعنى. ولهذا قال: ورأوا أن العلم بها ترك الكلام في معانيها. انظر ماذا قال رحمه الله تعالى في موضع آخر مما يجلي مراده، حيث قال رحمه الله: ولا يعمل لها التفاسير إلا ما فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم أو رجل من علماء الأمة ممن قوله شفاء وحجة. يعني أنه لا يعبث بتفسيرها، وإنما يؤخذ تفسيرها من النبي صلى الله عليه وسلم أو من عالم من علماء الأمة من السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم أو من المنضبطين. هذا يدلك على أنه ينفي تفسير الجهمية، لهذا كان السلف يقول لا تفسير، لا تفسر، يعني تفسير الجهمية المحدثة. ولهذا كانوا يقولون تفسيرها قراءتها، أنت رجل تعرف العربية، نعم اقرأ وترك عنك الابتداع الذي ابتدعه الجهمية في معناه، فإذا قرأتها فإن قراءتك لها فيها تفسيرها. وإلا كما قلنا قبل قليل، لما يخاف الإنسان؟ لأنه يفهم المعنى. أرأيت قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، ربوبية الله للعالمين تستدعي الخوف، لأن هذا العالم كله، هذا ربه سبحانه وتعالى، هذا العالم كله رب العالمين، هو الرب لهذا العالم كله. إيش قال بعدها؟ الرحمن الرحيم، لأن قوله رب العالمين يستدعي الهيبة والخوف، فبين أن رب العالمين العلي العظيم الجليل رحمن الرحيم، فيجتمع الرجاء والخوف. ولهذا يكثر في النصوص هذا النوع من ذكر صفة تستدعي الخوف وتقرن بصفة أو باسم يستدعي الرجاء، لأنها معلومة معروفة. وإلا الجهمية الفجرة، هؤلاء الذين يقولون يفسرون يحرفون معاني الصفات، يقال يا هؤلاء ألستم تدعون تقول اللهم اغفر لي وارحمني؟ إذا كنت تقول المغفرة والرحمة ليست على معناها العادي، لماذا تدعو بها؟ أو قلت إن المغفرة والرحمة كما تقول مفوضة لا تعرف معانيها، أنت الآن تدعو لك 70 سنة أن يغفر الله لك، تقول المغفرة غير معلومة المعنى، أي شيء تدعو إذن؟ الشيء الذي تدعو به ما هو؟ الرحمة التي تدعو بها ما هي إذا حرفت معانيها أو قلت لا يوجد لها معنى؟ تدعو الله بشيء لا تعرف معنى؟ فحاصل الأمر أن هذه الصفات لها معاني لائقة بالله عز وجل، وتنزه عن أن تكون بالوصف الوضيع الذي للمخلوق، لكن لا شك أنها صفات حقيقية. فالنفي نفي تفسيرها، أي نفي التفسير المحدث، وهكذا ترك الكلام في معانيها، يعني على الطريقة التي عليها أهل الباطل، ولهذا استثنى فقال ولا يعمل لها التفاسير، نفس ابن بطة رحمه الله، إلا ما فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم أو رجل من علماء الأمة ممن قوله شفاء الحجة، فدل على أنها تفسر التفسير الصحيح، لكن لا تفسر تفسير أهل الباطل وأهل التجهم. نعم.
ثم الإيمان بأن القرآن محفوظ في صدور الرجال، ومن استظهر القرآن سمي حامل كتاب الله عز وجل. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. وقال صلى الله عليه وسلم لا تغرنكم المصاحف المعلقة، فإن الله عز وجل يعذب قلبا وعى، فإن الله عز وجل لا يعذب قلبا وعى القرآن بغم.
نعم، ذكر بعد ذلك ما يتعلق بالقرآن. القرآن كلام الله عز وجل بحروفه ومعانيه، والله تعالى يتكلم بما شاء كما شاء كيف شاء سبحانه وتعالى في أي وقت شاء، وهو كلامه سبحانه وتعالى. أسمعه جبريل عليه الصلاة والسلام، فسمعه جبريل ونقله نقلا أمينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين وأخبرنا بكلام الله تعالى. لهذا من حفظ القرآن يكون قد حفظه في صدره، كما قال تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، هو في الصدور بنص القرآن. ولهذا من أنكر هذا فإنه ينكر ما نص عليه القرآن. ولهذا جاء عنه عليه الصلاة والسلام في تعاهد القرآن استذكروا القرآن فإنه أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم. فلا شك أن القرآن في الصدور، هذا القرآن الذي في الصدور نحفظه وبالألسنة نقرأه ونكتبه بأقلامنا، هو كلام الله، سمعه جبريل وبلغه محمد صلى الله عليه وسلم، ومحمد صلى الله عليه وسلم بلغه الأمة، فالأمة إذا قرأته بألسنتها فهي تقرأ كلام الله، إذا حفظته في صدورها فقد حفظت كلام الله، إذا كتبته في مصاحفها فقد كتبت كلام الله، فأصله كلام الله سواء كتب باليد أو حفظ في الصدر أو قرأه العبد بلسانه. الذي يستظهر يعني يحفظ القرآن يسمى حامل كتاب الله عز وجل لأنه حفظه في صدره. وقال صلى الله عليه وسلم الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب، فدل على أن القرآن يكون في الجوف، دل على أنه يكون في الصدور كما تقدم في أول كلامه رحمه الله، يعني يستدل بهذا على أن القرآن يكون في الصدور. وذكر هذا الخبر لا تغرنكم المصاحف المعلقة فإن الله لا يعذب قلبا وعى القرآن. في التخريج ذكر أن هذا جاء بسند صحيح عن أبي أمامة رضي الله عنه، وآخره قوله بغم بالنظر في الروايات لم توجد هذه اللفظة، فإما أنه وقف على لفظة فيها هذا، وأما الذي يعني رأيناه وذكرها أيضا الشارح أن أبا أمامة قال فإن الله عز وجل لا يعذب قلبا وعى القرآن، ووقف الكلام هنا، وهو الظاهر أنه يعني لا أنه بهذا اللفظ هذا الذي يظهر، فإما أن يكون وهم رحمه الله تعالى أو يكون وهو أعلم رحمه الله قد يكون وقف على لفظ لأبي أمامة، لكن المعروف أنه موقوف على أبي أمامة. الشاهد منه أن القرآن تعيه القلوب ويكون في الصدور، كل هذا يعني يدلل به على ما ذكر رحمه الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا.